أنتم برفقة اس بي اس عربي.
اس بي اس A World of Difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم ويكند أبي العربي، حيث نصحبكم في جولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت أستراليا والمنطقة والعالم خلال الأسبوع. نبدأ أعزائي كما جرت العادة بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى الشعب الكاماريغان من أمة كولينغاي وإلى كبارهم في الماضي والحاضر، كما نحيي جميع شعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في مختلف أنحاء أستراليا، تقديرا لإرثهم الثقافي العريق وعلاقتهم المتواصلة بهذه الأرض. اليوم هو السبت في 22 من شهر آب أغسطس 2026، ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. أسبوع آخر حافل بالأحداث، ففي أستراليا على سبيل المثال وليس الحصر نسلط الضوء على أكبر برنامج لإعادة شراء الأسلحة النارية منذ 30 عاما، والذي ستبدأ بتنفيذه ولاية نيو ساوث ويلز بعد هجوم بونداي، وهي خطوة تقول الحكومة إنها تهدف من ورائها تعزيز السلامة العامة، بينما ترى المعارضة أنها قد تحمل مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون عبئاً أكبر من أثرها على مكافحة الجريمة. ومن آخر التطورات كذلك إصلاحات نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وما تتضمنه التعديلات من تغييرات في معايير الأهلية وآليات الدعم وتشديد الرقابة على مقدمي الخدمات. أما في الشأن الخارجي، فقد أعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران لتتجه إدارته إلى زيادة الضغوط الاقتصادية في وقت أعلنت فيه السعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في خطوة تعكس تصاعد التنسيق الأمني بين الدول الثلاث في ظل التوترات الإقليمية. وقبل أن نبتدئ في استماع إلى أهم مواضيع SBS عربي خلال الأسبوع بويكند بالعربي، نتوقف الآن مع حكمة صباحية، وحكمة اليوم لجلال الدين الرومي، والذي قال: بالأمس كنت ذكيا فأردت أن أغير العالم، واليوم أنا حكيم ولذلك سأغير نفسي. ابقوا معنا أعزائي خلال الساعتين المقبلتين، حيث نستعرض معكم بس أوف SBS عربي خلال الأسبوع في حلقة جديدة من برنامجكم ويكاند بالعربي. أعزائي في الشأن الخارجي وخاصة في العلاقات الدبلوماسية الأسترالية، استقبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي هذا الأسبوع نظيره التايلاندي، وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات التجارة والدفاع والاستثمار بالتزامن مع اقتراب الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أما في الشأن الداخلي، كان موضوع إعادة شراء الأسلحة في نيو ساوث ويلز من المواضيع الأكثر تداولا هذا الأسبوع. للمزيد عن هذا الموضوع أو ما يعرف بخطة باي باك، سنستمع إلى اللقاء التالي.
خطة وطنية إصلاحية من بورت آرثر إلى بونداي، ومرور 30 عام على إصلاحات قوانين الأسلحة التاريخية بأستراليا.
بالفعل بيترا، بعد الإعلان عن بدء برنامج إعادة شراء الأسلحة النارية في نيو ساوث ويلز في 2 نوفمبر، تتجه الأنظار إلى حجم العملية وتداعياتها الأمنية والقانونية والمجتمعية.
البرنامج المدعوم ماليا من الحكومة الفيدرالية سناء يستهدف جمع الأسلحة يلي أصبحت غير مسموحة أو يلي تتجاوز حدود الملكية الجديدة، وسط تقديرات أن يصل عدد الأسلحة التي قد تسلم ل 274 ألف قطعة.
نعم بيترا، هذه الخطة ليست الأولى من نوعها في أستراليا، ففي عام 1996 قتل 35 شخص في مجزرة بورت آرثر في تسمانيا، وبعدها بأيام اتفقت الحكومة الفيدرالية والولايات والمقاطعات على الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية التي شددت قوانين الترخيص والتسجيل والتخزين وحظرت أنواعا من الأسلحة شبه الآلية.
سناء، تبع ذلك أول برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة أعاد خلال عام واحد تقريبا 640 ألف قطعة سلاح مقابل تعويضات مالية، ليصبح بورت آرثر نقطة التحول الأبرز بسياسة الأسلحة الأسترالية.
وتقول الحكومة إن الهدف هو إخراج هذه الأسلحة من التداول وتعزيز السلام العامة بعد هجوم بانداي الذي وصفته السلطات بالإرهابي وراح ضحية الكثير من الأشخاص، بينما يرى منتقدون أن التعويضات المحددة لا تعكس بالضرورة القيمة السوقية لبعض الأسلحة، وأن التركيز على مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون لا يعالج وحده خطر التطرف والإرهاب.
يعود الجدل اليوم، والجدل لا يقتصر على نيو ساوث ويلز، بينما وافقت الولاية على التنفيذ، عدة ولايات ومقاطعات لا تزال خارج الاتفاق، رغم أنه اللجنة الملكية الأسترالية أوصت الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات بإعطاء الأولوية لاستكمال هذه الاتفاقية الوطنية الموحدة للأسلحة وتنفيذ برنامج إعادة الشراء الوطني.
للحديث عن أبعاد هذا القرار ينضم إلينا الأستاذ هاني عادل، عضو الهيئة الاستشارية لشرطة نيو ساوث ويلز. وصباح النور هاني.
صباح الخير سناء، صباح الخير بيترا، وعلى جميع المستمعين الكرام. دائما مبسوط لما أكون معكم.
يا هلا فيك هاني عادل. بداية، يعني أول سؤال بيخطر على بالنا، ما الذي يمكن أن يحقق عمليا هالباي باك، هالعملية إعادة شراء الأسلحة وسط كل علامات الاستفهام التي تطرح؟ هل تتوقع تأثير ملموس اليوم على خطر الجرائم المسلحة والإرهاب؟
مبدئيا أستاذة بيترا، طبعا احنا بنتكلم، انا طبعا لا امثل الشرطة، مش بتحدث باسم الشرطة، لكن احنا بنتكلم بصفة عامة لان ده نقاش وطني مهم جدا، احب اوضح كده في البداية. طبعا سؤالك مهم جدا، وخلينا بس قبل ما جاوبه يعني نفكر السادة المشاهدين او المسامعين بحاجة مهمة جدا، ان القوانين والشرائع أو حتى البوليسي والبروسيجر بتتغير طبقا لاحتياجات المجتمع أو احتياجات الأفراد. ده موجود من بدء البشرية، مع التغيرات اللي بتحصل في المجتمع لازم يتناسب معها تغيرات جديدة في القوانين تناسب الأمن والسلامة، زي ما شفنا قوانينات تخص الأطفال بحيث السوشيال ميديا وتيفر، ده بصفة عامة الاتجاه السائد. لما حصل حادث بونداي الإرهابي، طبعا الحادث ده اتكلمنا فيه من جوانب كتيرة جدا، لكن كان من ضمن الجوانب الجاني استخدم سلاح، ومن هنا ابتدى نقاش حكومي ومجتمعي ازاي الجاني حصل على هذه الأسلحة. من هنا بدأت بقى يبقى فيه مراجعة أوسع شملت قوانين الأسلحة وإجراءات التراخيص وتبادل المعلومات ما بين الجهات الأمنية، ومن هنا ابتدوا يفكروا في موضوع الجان باي باك، اللي هو ان احنا نرجع يبقى بداية شراء الأسلحة. طيب ايه السؤال حضرتك، اللي هو ايه اللي بيحققه عملية الباي باك؟ هو طبعا الباي باك قرر تقنين او تحديد او تعديل لموضوع رخصة السلاح، فأي سلاح خارج نطاق هذا التعديل لازم يخرج، زي ما الأستاذ السناء قالت في المقدمة، لازم يخرج من التداول، لازم يخرج برا الموضوع ده. طب هل الرجل أو الشخص اللي حصل على الرخصة واشترى السلاح ده هل من حقه يخسر؟ لا طبعا. فابتدوا يفكروا في الموضوع الجان باي باك، لكن التأثير الملموس زي ما حضرتك قلتي، لا طبعا التأثير الملموس ده احنا على حسب الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هل لو احنا بنتكلم فقط على تعديل رخصة السلاح، طبعا في تأثير ملموس، لكن لو احنا هنتكلم على الجانب الأوسع الإرهابي، لازم نحط التعديل ده في حجمه الطبيعي ونقول هو نقطة بداية أو جانب واحد من جوانب كتيرة لازم يتم تعديلها أو النظر إليها.
نعم، جانب واحد كيف ما قلت أستاذ هاني. الحكومة تتحدث عن نحو 274 ألف سلاح قد تتأثر بهذه الإصلاحات، أي قرابة ربع الأسلحة المسجلة، وهون نوضع خطين على المسجلة في نيو ساوث ويلز. هل ترى أن الشرطة والجهات المختصة قادر عمليا على إدارة عملية بهذا الحجم أستاذ هاني، من التسليم إلى التحقق والتعويض وكذلك التدمير؟
خلينا نقول إن إحنا فعلا قدام عملية كبيرة، يعني الموضوع مش سهل. لما بنتكلم على 25% أو تحديدا 24% من مجموع الأسلحة في نيو ساوث ويلز، بنتكلم على 274 ألف، إحنا قدام عملية كبيرة، عملية ضخمة. واللي ركز في المقدمة الرائعة اللي انتوا قلتوها في البداية، ان اكبر يعني او يعتبر ده تاني تعديل بيحصل من بعد 30 سنة. فاذا
صحيح،
خليني اقول شبه جديد، عملية كبيرة، عملية معقدة. بس لو انا هبص بنظرة تفاؤلية اقول ان الشرطة والجهات الحكومية الاخرى المعنية اعلنت خطة. فأنا من خبرتي، وأنا يعني أنا موجود في الهيئة الاستشارية من حوالي 7 سنين دلوقتي، خبرتي إن لما الشرطة أو الجهات الحكومية بتعلن عن خطة، واضح إن هي بتبقى يعني بحد كبير مدروسة. طيب إيه تاني ممكن يخلينا متفائلين إن الخطة ممكن يعني تعمل أثر كويس؟ إن في تمويل. التمويل ده بيساعد على ان احنا بنخرج الاسلحه اللي هي خرجت بره التعديلات الجديده. طيب ايه تاني غير الخطه والتمويل؟ في مراحل تسليم الاسلحه، مراحل اولى، تانيه، تالته، رابعه. فده بيبين ان في خطه متوازنه ان احنا نقدر ننفذ الموضوع ده. وفي الاخر برضو خليني اقول ان انا يعني في مخيلتي ان اي حد بيحصل على ترخيص سلاح اكيد في بيانات ليه في الحكومه، فما اعتقدش ان الشرطه او الحكومه هتبتدي من الصفر. في بيانات، في احصائيات، في حاجات كتيره نقدر نبني عليها. فانا شايف ان كل ده ممكن يساعد على ان الخطه ممكن تتنفذ. طب ليه انا مش بقول دايما بستخدم كلمه ممكن وممكن واحتمال وبنسبه كبيره؟ ليه مش باكد بنسبه 100%؟ لان برضو هرجع اقول المقدمه الجميله اللي انتوا قلتوها دي تاني اكبر حاجه حصلت بعد 30 سنه.
صحيح،
حاجه خططها النهارده اكيد ممكن تظهر تحديات، اكيد تظهر بعض العوائق، اكيد كده. فهي الفكره، هل الشرطه والجهات الحكوميه هتقدر تتخطى الحواجز والعوائق دي علشان نقدر ننفذ العمليه بطريقه سلسه سريعه ونحمي جانب مهم من الاعتداءات بخصوص هذا الأمر؟ ده رأيي الشخصي وتحليلي. يعني
عم نشوف حتى معارضة الائتلاف، عم نشوف فقط اليوم انطلاق ولاية واحدة، وكيف نتحدث عن خطة وطنية وفقط نيو ساوث ويلز هي التي ستنضم إلى هذه الخطة. عم شوف شوي برنامج التعويضات يتراوح من $450 ل$1000 بحسب نوع السلاح. هاني، اليوم منتقدو هذا البرنامج يرون أنه هذه التعويضات لا تعكس القيمة الحقيقية لبعض الأسلحة. من الناحية القانونية والعملية، شو المعايير يلي بتجعل نظام التعويض عادل بالنسبة للدولة وأيضا مالكي الأسلحة؟ هاني،
هو أنا يعني أنا لما ابتديت شفت يعني وأنا بتابع الأخبار دي وشفت النقاشات على موضوع التعويضات، قد إيه أستراليا جميلة. يعني كان ممكن يقولوا إحنا هنصادر السلاح، عارفة أنت اللغة العنترية شوية، إحنا هنصادر السلاح، إحنا هناخد السلاح. لكن هما يعني هنا أستراليا فكروا إن إحنا لأ، إحنا هنمشي بنظام التعويضات. فدي فكرة برضو عجبتني. التعويضات تبص تلاقي كل حد عنده جانب وجهة نظر يعني يحترم. الشخص اللي قدم على رخصة سلاح وأخذ السلاح إجراء قانوني بطريقة سليمة، اشترى سلاح، مش تبع القوانين وتبع يعني كل يعني تتبع كل القوانين وكل الـ الأمور اللي هي قانونية، فده ما غلطش في حاجة. مش كون إن أحد أساء استخدام السلاح وعمل بيه ارتكب بيه جريمة إن الشخص ده يعاقب، وقد يكون فعلا هو في ظرف إن هو محتاج السلاح، فده وجهة نظر تحترم. برضو إحنا لو هنبص على الحكومة، هي ليها تمويل، في فند لهذا الأمر. طب الفند ده فلوس مين؟ ما هي دي فلوس دافع الضرائب. فإحنا لازم الحكومة لازم برضو يبقى فيه شفافية في الأمر ده، ولازم يبقى الأسعار اللي هيشتري بيها السلاح يعني قريبة من الواقع. بس في الآخر أنا كمواطن أبص لحاجة تالتة خالص، وهي الأمان اللي لازم يبقى موجود في المجتمع. السلاح ده ممكن يتسرق، ممكن يساء استخدامه، ممكن يقع في إيد الشخص الغلط. فهي تحس إن كل واحد عنده وجهة نظر ليها قيمة وتحترم، لكن أنا برأيي بفضل المصلحة العامة. يعني أنا شايف إن الأسلحة اللي هي موجودة في المرحلة الأولى تحس إن هو السلاح ستريت فورورد، السلاح ده تقريبا نفس السعر أو قريب من السعر اللي بتقوله الحكومة،
نعم
لكن طبعا إحنا عارفين إن تجارة السلاح فيها أرقام كبيرة جدا. عشان كده أنا لما قريت كويس لقيت إن في أسلحة تانية ممكن تبقى في المرحلة الثانية أو الثالثة اللي هي بتبقى بأسعار أعلى. بس
نعم
في الآخر إحنا كأستراليين لازم نراعي المصلحة العامة قبل أي حاجة.
أستاذ هاني، قبل قليل سمعنا في الأخبار استبعاد حكومة جنوب أستراليا فكرة الانضمام إلى برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة. هنا نتحدث كذلك عن كوينزلاند، نتحدث كذلك عن تاسمانيا، استبعاد هذه الفكرة ما لم تشارك الحكومة الفيدرالية في ذلك. لكن خلينا نقول سؤال، إحنا عايشين في قارة، عايشين في بلاد مترامية الأطراف، عايشين في ولايات متنوعة، يعني تفاوت ما بين نيو ساوث ويلز وولايات أخرى، ألا يهدد ذلك السلم المجتمعي اللي تحدثت عنه أنت؟
عجبني سؤالك أستاذة سناء. خلينا نقول إحنا كلنا عارفين إن أستراليا دولة فيدرالية، وخلينا نقول إن إحنا لازم نحترم إن كل ولاية ليها القوانين بتاعتها الخاصة بيها. ده أمر إحنا لازم نحترمه ولازم نقدره. بس أنا من حقي كمواطن أسأل سؤال تاني، هو السلاح اللي انا هاخده من ولايه تانية مش هيضرب في نيو ساوث ويلز ومش هيموت ناس؟ السلاح مش هيفرق، السلاح اللي هجيبه من هنا هيضرب هنا. طيب يبقى انا قدام حاجتين، قدام ان انا قدامي خطر، وفي نفس الوقت قدامي ان انا لازم احترم استراليا بقوانينها الفيدراليه، بقوانين الولايه، بقوانين كل حاجه. طيب ايه الافضل طريقه من وجهه نظري ان انا اعالج امر زي ده؟ ان من حق ولايات ترفض، خلاص ارفضه، بس ده ما يمنعش ان لازم يكون في تعاون وثيق ورائع ومرتب على اعلى مستوى ما بين الولايات. ان اي شخص من اي ولايه رايح يسافر لولايه تانية يشتري سلاح لازم يتعمل عليه تحقيق أمني واضح جدا، وبوليسي تشيك، ولازم يبقى فيه يعني تعاون واضح، إن مش أي حد ياخد سلاح ويروح بيه لولاية تانية. إحنا إند أوف ذا داي أنا لو عايز أسافر أي ولاية أنا مش باخد فيزا للولاية التانية، أنا
صحيح.
بالعربية أقدر أروح وأجي. ففي أمور، ده ترخيص العربية نفسه بيبقى الرخصة مختلفة والنمبر بليت مختلف. طب السلاح ده وضع مختلف، انا لا ليه نمبر بليت ولا ليه رخصه يعني بمشي بيها واوريها للتشيك بوينت بوليس ولا حاجه. لا، ده امر اللي لو وقع في ايد الشخص الغلط يبقى اذن انا لازم كل ولايه ليها الحق في قوانينها واحترام خصوصيتها، لان احنا نظام فدرالي، لكن في هذا الامر لازم يكون في تعاون واضح ووثيق، والا هتبقى ضحيه لاي شخص
بالفعل
عنده شخص في عنده كراهيه او عنده اي مشكله فكر ارهابي يقدر يجيب سلاح يوديه من سلاح تاني. لكن لما احنا نربط البيانات دي كلها ربط وثيق واضح كانها شبكه واحده، أعتقد إن ده ممكن يبقى حل وسط يربط ما بين كل الأمور والتعارضات دي لغاية لما يوصلوا لتفاهمات تقدر الولايات كلها تعمل حاجة. مش هقدر أقول قوانين واحدة، بس قوانين قريبة من بعض.
وإلا لماذا التحدث اليوم عن خطة وطنية؟ شكرا من القلب لك أستاذ هاني عادل، عضو الهيئة الاستشارية لشرطة نيو ساوث ويلز، على هذه الإضاءة القيمة.
أنا خالص الشكر ليكو، وربنا دايما يحرس أستراليا، ودايما ببقى فرحان لأن مواضيعكو كلها قيمة ومواضيع وطنية جميلة يعني.
شكرا من القلب هاني.
أهلا بجميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكاند بالعربي صبيحة يوم السبت في 22 من شهر آب أغسطس 2026. دعونا نتوقف مع حالة الطقس في أستراليا اعتمادا على بيانات مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي. سيدني أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا مع درجات حرارة تصل إلى نحو 22 درجة مئوية. ميلبورن طقس بارد نسبيا مع سحب متفرقة، درجة الحرارة 16 درجة مئوية. بريسبن أجواء مستقرة ومشمسة في معظم فترات النهار مع حرارة قارب 21 درجة مئوية. كانبرا صباح بارد مع احتمال تشكل صقيع، ثم طقس مشمس، درجة الحرارة 15 درجة مئوية. أدليد أجواء مستقرة ومشمسة مع درجات حرارة تقارب 18 درجة. بيرث طقس مشمس إلى غائم جزئيا مع حرارة تصل إلى نحو 20 درجة مئوية. هوبرت طقس بارد مع سحب متفرقة، درجة الحرارة العظمى نحو 14 درجة. داروين أجواء مشمسة ودافئة كالمعتاد مع درجات حرارة تقارب 32 درجة. ودائما في إطار الحديث عن الطقس وأخبار البيئة، حذرت سلطات مكافحة حرائق الغابات في أستراليا من ارتفاع خطر اندلاع الحرائق خلال ربيع 2026 في مناطق واسعة من البلاد، خصوصا في مقاطعة الشمال ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، مع توقعات بظروف أكثر دفئا وجفافا. يعود ارتفاع الخطر إلى عاملين رئيسيين: قلة الرطوبة وهطول الأمطار دون المعدلات المعتادة في بعض المناطق، إضافة إلى نمو كميات كبيرة من الغطاء النباتي خلال موسم الأمطار، ما يوفر وقودا إضافيا للحرائق عند جفافه. كما يساهم اشتداد ظاهرة النينيو في زيادة الظروف الجافة والدافئة في جنوب شرق البلاد. ويمتد التحذير أيضا إلى أجزاء من فيكتوريا وتسمانيا وغرب أستراليا وجنوب أستراليا، بالإضافة إلى مقاطعة الشمال، مع توقعات بموسم ربيعي دافئ وجاف بشكل غير معتاد في بعض المناطق. وتحث أجهزة الطوارئ السكان على الاستعداد من الآن من خلال تنظيف المزاريب وإزالة الأغصان والمواد القابلة للاشتعال حول المنازل، ووضع خطة للتعامل مع حرائق الغابات. واللافت أن السلطات تحذر من أن هذا قد يكون أول موسم حرائق نشط يختبره بعض السكان منذ حرائق الصيف الأسود قبل 6 سنوات. ومن هذا الخبر أعزائي إلى لقاء بشأن تداول الأدوية لدى بعض المجتمعات في أستراليا.
أصدرت جمعية الصيادلة الأسترالية تقريرا حديثا يسلط الضوء على حجم وطبيعة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمعات الأسترالية المتنوعة ثقافيا ولغويا عند التعامل مع الأدوية. وجاء في تقرير Medicine Safety Culturally and Linguistically Diverse Community Care أن الاستخدام الآمن للأدوية لدى الأفراد المنتمين إلى مجموعات متنوعة ثقافيا ولغويا كذلك يتأثر إلى حد كبير بالمعتقدات الثقافية حول المرض والعلاج، إتقان اللغة الإنجليزية، المعرفة الصحية، والقدرة كذلك على التعامل مع نظام الرعاية الصحية في أستراليا. ولمناقشة هذا التقرير والتعرف على أهم توصياته وكيف يمكن للصيادلة أن يعززوا من الاستخدام الآمن للأدوية، التقينا مستمعينا بالدكتورة نغم عيلبوني المحاضرة في جامعة كوينزلاند والتي ساهمت في إعداد التقرير. سألناها بداية عن المقصود بالاستخدام الآمن للأدوية وأهمية تحقيقه لكل مريض.
بشكل عام الأدوية إشي كتير مفيد، بس بنفس الوقت ممكن الأدوية تسبب ضرر للشخص إذا ما كان الدواء الصح أو بالجرعة الصح لهذا الشخص. فعشان هيك الاستخدام الآمن يعني أنه الشخص يأخذ الدواء الصح بالجرعة بالطريقة والوقت الصح، ويكون فاهم ليش عم بياخده، وكمان مهم يعرف شو الأعراض الجانبية المحتملة وكيف يتصرف إذا هي ظهرت، ويحكي للصيدلي تبعه أو الطبيب والطبيبة عن أي أدوية تانية أو ممكن علاجات تقليدية عم بيستخدمها، أو إذا هو ما عم بياخد الدواء كمان معين لأنه في سبب ثقافي معين أو شخصي معين. والموضوع كتير مهم لأنه ممكن يمنع أخطاء بالأدوية أو تداخلات خطيرة أو فشل بالعلاج أو أضرار كان ممكن واحد يتجنبها. يعني هاي قضية سلامة مرضى وعدالة صحية وكتير مهمة، عشان كل الأستراليين ممكن يوم من الأيام إذا هم ما عم بياخدوا دواء هلا ممكن يضطروا أنه ياخدوا دواء في المستقبل.
لو نتعرف دكتورة نغم قليلا على التقرير الذي صدر عن جمعية الصيادلة الأسترالية وبحث في التحديات والمشكلات اللي بتواجه الأستراليين من خلفيات ثقافية متنوعة عند تعاملهم مع الأدوية، لماذا أعددتم هذا التقرير وما أبرز التوصيات التي خرج بها؟
الـ Pharmaceutical Society of Australia يعني the PSA هي ملتزمة بفهم الأضرار والمشاكل المرتبطة بالأدوية والعمل على تحسين سلامة استخدامها لكل الأستراليين. فهذا التقرير هو التقرير الثامن من ضمن سلسلة تقارير عن سلامة الأدوية، وبيدرس استخدام الأدوية وسلامتها عند الناس من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة بأستراليا. وصار في اعتراف أنه عدد متزايد من الأستراليين الإنجليزي مش لغتهم الأولى أو الأصلية زي مثلا أنا، والتقرير بيظهر أنه حوالي واحد من كل ثلاث أشخاص هون ولدوا برا أستراليا، والأرقام تذكر بين 4,600,000 شخص. حوالي نص هنون الناس عندهم قدرة محدودة على الإنجليزي، وكمان تقريبا نص الناس اللي بيستخدموا الأدوية بياخدوا 6 أدوية أو أكتر. وهذا إشي كتير مهم لأنه لما الأدوية بتزيد بالأرقام أكتر من 5 بصير في أنه تعارضات بين الأدوية أو بصير في ضرر أكتر ممكن يصير، أنه الإنسان ممكن ينسى ياخد الدواء أو ياخده بطريقة مش صح أو في الوقت مش صح. بالنسبة للناطقين العربي حوالي 15% قالوا أنهم عندهم قدرة محدودة على الإنجليزي. فعلشان هيك التقرير اعتمد على تحليل بيانات المسح الوطني للصحة بالعام 2022 الصادر عن مكتوب إحصالات أسترالية، وكمان بالإضافة إلى مجموعات نقاش ومشاورات مع أشخاص من مجتمعات مختلفة من ضمنهم كان العربي. كامل الدراسة هو وجود أدلة أنه بعض أفراد هاي المجتمعات ممكن يكون عندهم أكثر ضرر مرتبطة بالأدوية بسبب اللغة والثقافة وصعوبة فهم النظام الصحي بأستراليا أو الوصول للمعلومات الصح. والتقرير هدفه الأساسي أنه هو يحدد هاي التحديات ويقترح حلول على مستوى النظام الصحي كله.
ومن بين هذه التحديات التي تؤثر على سلامة استخدام الأدوية في المجتمعات المتعددة ثقافيا ولغويا دكتورة نغم، ما أشار إليه التقرير بالثقافة التي يحملها الشخص عن المرض والعلاج كذلك، فما المقصود بهذا التحدي؟
فالثقافة كتير بتأثر على طريقة فهم الشخص للمرض ومتى مثلا حيطلب مساعدة أو مين حيساهم في اتخاذ القرار الصحي، وكمان على مدى ثقته بالأدوية أو بالنظام الصحي تبعه. وبعض الأشخاص ممكن تأخذ أدوية معينة تقليدية أو أعشاب معينة، وممكن كمان إحنا لقينا أنه في ناس قالوا أنه هم بيجيبوا الدواء من بلدهم أو ممكن يرجعوا يعملوا عملية هناك لأنه أسهلهم من أنه هم يتواصلوا أو يحكوا مع واحد دكتور أسترالي مثلا هون، أو أرخص لهم نفس الوقت. فممكن الدكتورة والطبيب اللي هون ما يعرف أنه هم عم بياخدوا هذا الدواء المعين. وطبعا زي ما احنا حكينا بصير في تداخل بين أدوية، أو ممكن يصير تكرار للعلاج أنه عم بياخدوا نفس الدواء أكثر من مرة، أو في أدوية ممكن actually تقلل من فعالية أدوية. فعشان هيك لازم احنا كصيادلة أنه نسأل بطريقة محترمة ومن دون ما نحكم على الإنسان هي شو الأدوية اللي عم ياخدوها، إذا هم عندهم قيود ديانية معينة، نحاول نلاقي خطة علاج آمنة مع بعض تحترم قيم المريض ومعتقداته.
وماذا عن عامل اللغة؟ أشرتي للأرقام اللي سلطت الضوء على تحدي اللغة وكيف أنه عائق لدى الكثيرين مثلا للتواصل ولفهم احتياجاتهم الصحية والدوائية. رئيس نقابة الصيادلة قال أنه لا يجب أن يعاني أي أسترالي من ضرر صحي بسبب اللغة التي يتحدث بها. كلمات قوية جدا دكتورة نغم، تعكس ربما تأثير عائق اللغة على الاستخدام الآمن للأدوية. لو تعطينا أمثلة على هذا التحدي.
Yes, 4.6 million have been born يعني برا أستراليا، ونصف مليون عندهم قدرة محدودة على حكي الإنجليزي، فهذا إشي كتير common بيناتنا. فإذا المريض ما فهم اسم الدواء أو الجرعة أو عدد المرات، ممكن يستخدمه طريقة غلط بلا ما هو يعني يكون عارف، مش on purpose. فكمان ممكن ما يعرف يميز الأعراض الجانبية حتى إذا الصيدلي أو الصيدلانية أو الدكتور قال له شو الأعراض. وكمان بنفس الوقت ممكن ما يحب يطلب مساعدة، ففي أحيانا أشخاص بتكون عندهم محرجين أنه يسألوا، أو يسألوا مثلا بنتهم أو بنتهم ممكن أنتوا بترجمونا شو هذا الإنسان عم يحكي. فممكن هما ما يأخذوا كل المعلومات اللي هما بيحتاجوهم عشان يأخذوا الدواء بطريقة آمنة. فمثلا ممكن واحد أو واحدة عندهم سكر وبيحتاجوا الإنسولين، حتى إذا ابنه أو بنته كانوا هناك وبيقدروا يوصلوا المعلومة من الصيدلي أو الصيدلانية شو عم بيحكوا، ممكن هم كمان خلفيتهم ما تكون خلفية طبية، فعشان هيك ممكن كل المعلومات ما توصل لهذا الشخص، وهذا الإشي ممكن يأثر على كيف هم حياخدوا الدواء بطريقة صح. وعشان هيك لازم احنا نوفر معلومات بلغات مختلفة وبطريقة واضحة، ونستخدم مترجمين محترفين عند الحاجة، ونتأكد انه المريض فهم شو احنا عم نحكي. وصح، ما لازم اي استرالي يتعرض لضرر بسبب اللغة اللي عم بحكيها.
كثير من الاستراليين دكتورة نغم قدموا من دول لها نظم صحية مختلفة عن استراليا، فهل اختلاف المنظومة الصحية وعدم الاعتياد عليها يؤثر ايضا على الاستخدام الامن للأدوية؟
هذا كان إشي كتير واضح بالتقرير، والتقرير أوصى أنه يحسنوا، لازم يكون في تحسين في جمع المعلومات عن اللغة والثقافة، مش بس عن الأدوية، بس كيف أنه هم زي ما قلتي يلاقوا الدكتور، أو كيف أنه navigated system أو في المستشفى كيف شو عم بصير معهم. فهذا الإشي كان كتير واضح في الريبورت، ولازم إشي إحنا نشتغل عليه. والإشي الثاني اللي لازم يصير بالمستقبل أنه إحنا نعمل بحث أكتر في هذا الموضوع، عشان مش كل العرب المفروض نفكرهم هم نفس الشيء. إحنا الكولتشر تبعنا كتير ريتش، وكل الناس كل بلد زي بتعرفي في الشرق الأوسط والميدل عندهم عاداتهم وتقاليدهم معينة. فمثلاً أنا فلسطينية واعتقاداتي ممكن تختلف من شخص تاني مش فلسطيني، والمعلومات عن الأدوية اللي أنا بحتاجها ممكن تكون مختلفة عن معلومات الواحد تاني ممكن من بلد تاني أو من دين تاني بحتاجها يعني. بس بأستراليا لما الواحد بيحكي عنا كعرب حتى في التقرير، إحنا كلنا بنحط هيك في خامة أو بكاس واحد بجروب واحد. فعشان هيك إحنا لازم نعمل بحث أكتر، ونسأل ناس أكتر من أكتر بلاد قد ما نقدر، عشان نقدر إحنا نوفرهم هاي المعلومات بطريقة مش بس بالإنجليزي بس باللغاتهم اللي هم بيحكوها وبيفهموها. كمان أوصى التقرير بإدخال مفهوم السلامة الثقافية وسلامة الأدوية بشكل أقوى في تعليم الصيادلة. فأنا مثلا بدرس طلاب بالجامعة، فهذا الإشي لازم إحنا نبلشه وهم حيمارسوا المهنة من الأول. فبما يشمل السؤال عن الأدوية التقليدية والتكميلية، وأنه إحنا نحترم عادات وتقاليد الناس أنه هي ممكن تكون مختلفة. غالبا الصيادلة هم أكثر العاملين الصحيين اللي هم كثير سهل الناس أنه توصلهم، أو هم كمان الناس المريض ممكن يثق فيهم. فعشان هيك هم عندهم الأبيليتي يشرحوا المعلومات بطريقة بسيطة، ويستخدموا الترجمة عند الحاجة، ويعملوا المراجعة زي ما قلنا للأدوية عشان يقللوا من الأدوية اللي هم مش لازم ياخدوها، ويتأكدوا أن المريض فهم الخطة ويشارك في اتخاذ القرار.
دكتورة نغم، حضرتك يعني صيدلانية محاضرة أكاديمية وكذلك مهتمة بالأبحاث المتعلقة بسلامة الأدوية بشكل عام، من خلال هالخبرة الكبيرة هل استوقفتك بعض الأخطاء الشائعة عندما يتعامل أبناء الجالية العربية مع الأدوية؟ طبعا ذكرنا في هذا اللقاء الكثير منها، لكن بعض الأشياء اللي حضرتك يعني عن جد حابة تختمي هذا اللقاء بها وتنبه الناس لخطورتها ولضرورة تجنبها.
أكيد، يعني في أشياء معينة، مثلا إشي بالتقرير طلع أنه الناس زي ما قلنا عم بياخد الأدوية من بلاد تانية. طبعا هم ممكن يفكروا أنه هذا الدواء هو نفس الدواء، بس ممكن يكون مش نفس السترينكس أو مش نفس الدواء اللي هو الدكتور هون أو الصيدلانية هون بدهم إياهم ياخدوها مثلا. فهذا الإشي كتير مهم أنه هم يقولوا لهم يعني أنه شو الأدوية اللي هم عم بياخدوها، وإذا مثلا هم ما بدهم ياخدوا فاكسينات معينة عشان فيها جيلاتين أو فيها بورسين مثلا، لازم أنه يحكوا لهم هذا الإشي. ممكن يكون في إشي هو بيناسبهم مثلا، بس أنا حسيت أنه الناس كتير عم تخجل أنه تقول هاي الأشياء، وإن شاء الله يعني يكون في بحث أكتر ومعلومات أكتر، وإحنا كل هاي الطرق المعينة اللي أوصت فيها التقرير أنه إحنا نحسن من إحنا كيف عم نعامل مع الناس اللي هي لغتهم مش الإنجليزي.
كانت هذه الدكتورة نغم عيلبوني المحاضرة في جامعة كوينزلاند والتي ساهمت في إعداد تقرير Medicine Safety Culturally and Linguistically Diverse Community Care، والذي سلط الضوء على حجم وطبيعة المشكلات التي تواجه المجتمعات الأسترالية المتنوعة ثقافيا ولغويا عند التعامل مع الأدوية.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. وفي خبر آخر تم تداوله هذا الأسبوع في جميع وسائل الإعلام، وقبل الذكرى 30 لوفاة الأميرة ديانا يستعد شقيقها تشارلز سبنسر لإصدار كتاب جديد يروي فيه للمرة الأولى وبالتفصيل ذكريات شخصية له عن شقيقته وحياتها، متعهدا بتصحيح ما يقول إنها معلومات غير صحيحة تحولت مع مرور السنوات إلى روايات متداولة عن ديانا. ويحمل الكتاب عنوان Swan Song Diana My Sister، ومن المقرر أن يصدر في أيلول سبتمبر ويترجم إلى 12 لغة. ومن هذا الخبر إلى قصة عن الهجرة العكسية، أي من أستراليا إلى البلاد الأم.
فأنا بقول أنا تركة أرض الأمان بس رايحة أرض الإيمان. لبنان مش للقلب الضعيف، لبنان ليلي قلبه قوي. اشتقت لنسخة مني كنت ناسيتها. تربيت أنا بالحرب، بيجوا ياخدونا بنص النهار ونقعد نعيش بالملاجئ. أستراليا بلدنا كمان، وهلأ نحنا يعني من هلأ بلشنا نحس إنه نحنا تاركين بيتنا.
بعد 17 سنة بأستراليا أسست فيها جورجيت خليل حياة كاملة وأنجبت 5 أطفال، قررت أن تبدأ من جديد، لكن هذه المرة من المكان يلي غادرته وهي بال 18 من عمرها، من لبنان، حيث التفاصيل التي لا تشحن بالحقائب، بيت الجد والست، لمة العيلة، خبز التنور، صوت فيروز الصبح والنفس. بوقت بتحذر فيه الحكومة الأسترالية من السفر إلى لبنان، اختارت هي العودة إليه. فما الذي دفعها إلى هذا القرار؟ أهلا وسهلا فيك جورجيت على أثير SBS عربي.
هاي ديما، thank you، merci على الانترودكشن.
جورجيت، اليوم رح أبدأ بالسؤال يلي براس الكتار فورا، ليه؟
أول شيء اللي بلش هالفكرة من شو 6 أشهر تقريبا. بس رجعت من لبنان آخر سنة الماضية، كنت أنا بزيارة واحدة يعني بلا الأولاد المغشار. اللي حسيته بمشواري بوقتها أنه استقت لنسخة مني كنت ناسيتها، يعني غير أني أم وزوجة، شي بي defined me، يعني شي بيعطيني إلي معنى أنه أنا مين، هو أنه أنا لبنانية. وصحيح أنه وجودنا بأستراليا كلبنانية يعني في كتير اشياء حلوة يعني للبنانية، ما بحس حاله كتير غريب اللبناني بأستراليا، بس وجودي بلبنان ما بحسيت حالي انا اخت، حسيت حالي انا بنت. عندي يعني بنت حدا، أنا بنت بي، أنا بنت أمي، وأنا هون يعني أنا بأستراليا وعشت بأمريكا 17 كمان قبلها 24 سنة بالغربة، يعني صار إلي بالغربة أكتر ما صار أكتر ما عشت بلبنان. بضل في شيء ناقص، يعني في شيء لو شو ما صار عندي وشو ما حققنا من نجاحات، وعندي 5 أولاد يعني مليين لوقتي، بس عطول في شيء ناقص، عطول في شيء يعني باللاوعي تبعي عم بقول أنا عم بيروح من حياتي وقت مع أهلي، وقت ببلدي، وذكريات ما عم بقدر أنا أعملها معهم.
شو اللي حسيتي بينقص أولادك هون بأستراليا حتى قررتي إنه لازم ينزلوا ويعيشوا سنين من حياتهم بلبنان؟
تقلك إنه أنا يعني صرت كذا شغلة عملتها، يعني أنا كنت علم بهاي سكول هون بأستراليا، أنا درس فيزياء بأمريكا وعلمت عربي بأمريكا، وجيت لهون علمت ساينس وماث، رجعت من بعدها تعلمت درب يعني النسوان الحوامل، دربهم على بس يجوا ليولدوا كيف يولدوا طبيعي، بس نتطرق للموضوع إنه مين بده يكون معهم، مين الفيليج تبعهم، مين القرية اللي راح تدعمهم انه عم بيربوا ولادهم. واكيد سامعة بالمثل اللي بقول it takes a village to raise a child، يعني صح. يعني الواحد تيربي ولد بده قرية حده، يعني هي مش قرية، هي الناس اللي بتدعمك كأنه قويت، بتعطيك نقطة راحة نفسية، مش عم بقول انا حدا يشيل عني الشغل،
البيئة
الداعمة. بس انا مثلا إذا أنا أجيت أختي لعندي نص ساعة بس مرتين بالجمعة، يمكن بتغير لي نفسي، بتحس أنا حالي انبسطت، بتحس غيرت جو. إذا أنا ظهرت رحت مشوار عند أمي، بتحس شوية بريك، يعني تنفست شوي. مش عم بقول أنا حدا يشيل ابني عني أو يشيل أولادي، أنا هلأ أولادي يعني أصغر وحدة عمرها 6 سنين والكبير عمره 14، أنا المرحلة الصعبة عملتها اوريدي. هلا انا اولادي مريحيني، بس بحس اللي انا وجوزي بدنا اياه نحن تتغير شوي نفسيتنا، انه نرتاح تنقدر نعطي اولادنا النسخة منا اللي سعيدة اكتر. يعني انا هلا اولادي ما بيعرفوا شيء عن لبنان، بس محمسين، مع انه قلنا لهم انه في كتير اشياء رح تتغير عليكم. يعني انا هون باستراليا اولادي قلت بفيديو معين، قلت انه عندهم طفولة كتير حلوة، عندهم حرية بالتنقل، بياخدوا الباص، بياخدوا الترين، بياخدوا سكوتر تبعهم وبيروحوا، بحكيهم بعرف وينهم، بعرف انه هم بامان. يعني هالشي ما رح يقدروا يعملوه بلبنان. من قلنا لهم انه بيكون اوقات يجوا يروح يطل على شغلنا باستراليا ويرجع، انه قالوا يي لا بدنا البابا يكون معنا، رح يكون يعني، بس انه رح يطل شوي ويرجع. بس هيدا هو الشيء، يعني اهم شيء بالنسبه لهم انه مام اند داد معنا، يعني بهالعمر عم بقول. وانا في كتير ناس عم تكتب لي انه يا ريت هن عملوا هالشيء بس كانوا اولادهم صغار، وما حدا بيعرف بس يجي وقت للجامعة اذا ابنه بده يرجع يجي يدرس هون. يعني هيدا بلده أستراليا بلده كمان
أكيد. واليوم جورجيت بوقت الحكومة الأسترالية في كتير للتحذيرات للسفر لا لبنان ولا الشرق الأوسط، كيف أنت بهذا الوقت اللي عم تضبي فيه اليوم الشناتي أنت وعائلتك لتنتقلوا بشكل دائم على لبنان، هل أثرت هاي التحذيرات على قرارك؟
لكن احنا قلت لك أنا بأول السنة بلشنا، قلنا خلص أخذنا القرار، وبتقريبا بفبروري بلشت الحرب، فأكيد عشت كتير صراع أنه خوف لازم نأجل. يا الله قلنا للمدارس انه ما بدنا نروح، خلينا نرجع نقول لهم انه لا بدنا نضل، بركي ما عدنا قدرنا رحنا. بس انا عندي اخواتي هونيك عايشين ما كأنه في شيء، كل شيء بكفي، يومهم بكفي، نهارهم بكفي، ولادهم مبسوطين عايشين مع بعض، بيزوروا بعض، ما في اكتيفيتي ما بيعملوها، ما في نشاط ما بيعملوه. وبنفس الوقت يعني انا كمان خلقانه بسنة 83، انا خلقانه بأمريكا، بس كان عمري 3 أشهر اهلي رجعوا. يعني امي ما قدرت تعيش بأمريكا، رجعوا وتربيت انا بالحرب. يعني انا بتذكر كان في ايام يجوا ياخذونا من المدرسه لأنهم حذرين إنه رح نجي قصف، يجوا ياخذونا بنص النهار ونقعد نعيش بالملاجئ. يعني ما فيني ضل عايشة حياتي خيبانة، ويمكن هيدا قرار يعني يمكن قرار بخوف، بس ما بقى فينا ننطق خلص، كل الفاكتور موجود انه ابني صار بهالعمر الكبير. انا تعبت انه بدي عائلتي حدي، ما بدي يجي نهار بعدين مثل كتير ناس كبروا بالعمر وهلا بقولوا يا ريت يا ريت رجعنا. مثلا في ناس بيقولوا يا ريت انا رحت عشت هونيك قبل ما تتوفى امي، يا ريت بقدر بس شم ريحة بي، يعني بعيد الشر عن أهلي الله يعطيهم عمر، بس إنه ما بدي يجي نهار أنا وقول كان لازم أعملها قبل. اللي عايش بلبنان بقول لك ما في شيء،
بيقول لك كيف قدرانين يعيشوا، بس دائما لما تكون أنت بالوضع نفسه فعلا في قوة تجيك لتستمر وتتأقلم بطريقة كتير ملهمة. كيف اليوم جورجيت بعد ما عشتي 17 سنة بأستراليا، شو بتحسي أصعب شيء رح تتركيه هون؟ هل فعلا شعرتي بالانتماء خلال هاي السنين بأستراليا وحاسة هيك في جزء منك حزين أنه رح يتركها؟
أكيد أكيد. أستراليا يعني أنا عشت 7 سنين بأمريكا، وأنا رحت على أمريكا معي جنسية، يعني أنا خلقانة بأمريكا، بس أستراليا حسيت بلد الأمان. يعني أنا في فترة من شي تقريبا 5 سنين قال لي جوزي تعي نروح على أمريكا، نفتح شغل هونيك، في فرص شوي أكتر من هون. قلت له أنا ما بترك أستراليا لأنه أولادي كثير مرتاحين ومبسوطين، وفي جو عائلة بعدها بأستراليا، في جو عائلة حتى بالمدارس، يعني بيعملوا سيلبريشن للعائلة، ما بخاف على أولادي بهيدا البلد.
شو قالت العائلة والأصدقاء جورجيت لما خبرتيهم أنه خلص أخذنا القرار؟ كيف كانت ردة الفعل بلبنان؟ أكيد كان في سعادة، لكن هل في منهم من خوفهم عليكم حاولوا أنه يقولوا لكم لا فكروا بالقرار أكتر؟ كان في تخوف شوي؟
صراحة أبدا. صار إنه السنين عم بيشجعونا تعوا تعوا تعوا، وأنا من عائلة مسيحية وكتير بيأمنوا ودايما بيذكروني العذراء واعدة إنه الحماية للبنان، العذراء رح تحمي لبنان. فأنا بقول أنا تركة أرض الأمان بس رايحة على أرض الإيمان. وبالنسبة إلي إنه هالشي كتير مهم كمان، مع إنه هون ما بيخلى من الإيمان، يعني في كنايس نحن كنيستنا كتير عم مثل تحتوينا، وولادي بيعملوا أول إربانة وبيمرنون قبل، ما منحس بكتير فرق، بس كل أهلي مبسوطين يشوفوا مصدقين يشوفوا أولادي ويقضوا وقت معهم. حني هلا بلبنان عم بحضروا لي الشقه، عم بنطفوا لي اياها، عم بيركبوا لي براده، عم بيجيبوا لي فرشات، متحمسين كثير مش مصدقين انه نوصل يعني. وبدي اقول لك بس شيء كمان، اختي قالت لي لما نتزعزع اوقات ثقتي انه بنروح او ما بنروح، قالت لي ليكي لبنان مش للقلب الضعيف، لبنان ليلي قلبه قوي.
شو حلو.
فانا رايحه ومقويه قلبي.
ان شاء الله بتكون اكيد فصل كثير حلو بحياتكم وكل أمان وإيمان وتجارب حلوة مع العائلة. هل بتعتبري جورجيت بالنهاية أكيد الحياة تجارب، هل بتعتبري أنه إذا اكتشفتي يوم من الأيام أنه القرار ما كان مثل ما توقعتي، هل حاطة خطة أنه ممكن ترجعي على أستراليا؟
أكيد في عنا مجال نرجع، بس مثل ما قلت لك أنه أنا مش رح استسلم من أول فركوشة. يعني أهم شيء بالنسبة إلي أولادي يكونوا مبسوطين. ساعات اللي بحس أنه مؤثر على نفسيتهم كتير، وأنا بجرب رح أجرب قد ما فيني خليهم يحبوا لبنان، يلاقوا الحب، يلاقوا حتى العلم. يعني عم نفكر كتير كيف يضل نفس المستوى يلي هن هون فيه، يضل المستوى بلبنان. فالنهار اللي بحس انه هالشي عم بيأثر كتير سلبي وجربت عدة طرق ما قدرت تساعدهم، اكيد استراليا بلدنا كمان. وهلأ نحنا يعني من هلأ بلشنا نحس انه نحنا تاركين بيتنا، بس في مجال نرجع، بس انه ما عم نفكر فيها هلأ. لهلأ هيدي منا اوبشن انه نرجع بس لانه ما في كهرباء او ما في ماي او ندخل، هيك حاسين انه في شوية تحديات.
واليوم جورجيت بالعودة الى لبنان مثل ما ذكرتي هي مو عودة الى مكان، هي عودة لجزء منك. لا جورجيت نسيتي للحظة أنها موجودة، واليوم رجعتي تذكرتي وحابة كل عائلتك تعيش معك هاي التجربة. اليوم عم تشاركي على مواقع التواصل الاجتماعي هاي التجربة مع كتار من يلي عايشين بأستراليا وخارج أستراليا، كيف عم تكون تعليقات والتفاعل على المحتوى؟ أكيد في ناس بتشكك بالقرار وناس كتير بتلاقي جريء وبتتمنى أنه تعمله. كيف كانت هاي التجربة؟
صحيح أغلبية الناس
بتقلي مثلا جود لك الله يوفقكم. كثير ناس بيقولوا لي نحن كمان مثلا رايحين باخر الشهر او نحن رحنا من سنه وكثير مبسوطين اولادنا، اكيد بالاول صعبه بس هيدا قرار ما بنندم عليه. وفي كثير ناس كمان بيقولوا لنا يلا انه فرجينا تنشوف انه اذا فينا نروح كمان، انه نحن متابعينك تنشوف شو بده يصير. كثير بيقولوا مثلا كيف تتركي بلد في امان كرمال تروحي على بلد في حرب.
وهل جورجيت اليوم اذا سمعوا اولادك هي المقابله بعد 20 سنه وسالوكي ماما ليش اخذتي هذا القرار، شو بتحبي انه يسمعوا؟
بحب انه يعرفوا انك انا بدي اياهم يحبوا لبنان كمان، يملا قلبهم مش بس من استراليا بس كمان من لبنان. يعني نحن لبنانيه، وصحيح انه استراليا فيها كثير لبنانيه بس العيشه بلبنان هيدي opportunity، يعني هيدي ما بتصير لمين ما كان انه عايش برا يقدر يرجع على بلده. انا بالنسبه الي عم بغنيهم، ثقافه، عم بغنيهم عائله، عم بغنيهم لغه يمكن جديده رح يبلشوا يتعودوا شوي شوي عليها، عم بغنيهم ذكريات. يعني انا هيدي نيتي لاني اخذهم. وكمان مش عم بقول انه انا مني عم فتش على سعادتي انا كمان اكيد، بس اكيد مش سعادتي احسب ولادي.
وام سعيده يعني عائله سعيده جورجيت، فاكيد كل التوفيق لكم وان شاء الله تكون عوده امنه وكل سلام ومحبه. كنا سعيدين جدا بتواجدك معنا، واكيد رح نتابع هي الرحله ونرجع نحكي معك من لبنان ونشوف كيف كانت الرحله من استراليا الى لبنان. كل التوفيق جورجيت خليل.
ثانك يو ديما، ميرسي كثير على استضافتك.
اهلا بكم اعزائي في حلقه اخرى من برنامج ويكند بالعربي، تأتيكم يوم السبت في 22 من شهر أغسطس آب 2026. أعزائي سنتوقف الآن وللمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا مع درجات حرارة تصل إلى نحو 22 درجة مئوية. ملبورن طقس بارد نسبيا مع سحب متفرقة، درجة الحرارة 16 درجة. بريسبن أجواء مستقرة ومشمسة في معظم فترات النهار مع حرارة تقارب 21 درجة. كانبرا صباح بارد مع احتمال تشكل صقيع، ثم طقس مشمس، درجة الحرارة العظمى نحو 15 درجة. أدليد أجواء مستقرة ومشمسة مع درجات حرارة تقارب 18 درجة مئوية. بيرث طقس مشمس إلى غائم جزئيا مع حرارة تصل إلى نحو 20 درجة. هوبرت طقس بارد مع سحب متفرقة ودرجة الحرارة العظمى نحو 14 درجة مئوية. داروين أجواء مشمسة ودافئة كالمعتاد مع درجات حرارة تقارب 32 درجة. أعزائي من حالة الطقس في أستراليا إلى جنوب لبنان وحلقة جديدة من الجنوب في البال.
باريس مش بس ضايعة، هي الهوية، هي بيتي الأول. قد ما بعدت عنها بتضل ساكنة بقلبي. كانت باريس بالنسبة لإلي يعني شو بقولوا الحلم المنتظر، لما تجي عطلة الصيفية وبدنا نطلع الضايعة. يعني بيقولوا للأطفال العيد أهم شيء أكبر بكتير من العيد.
اسمك فركلا بيعني بالسرياني كفر، هي الكارية، وكيلا هي العروس، يعني كفركيلا هي عروسة الجنوب. كفركيلا مشهورة بحسن ضيافتها. لما الضيف بيوصل على كفركيلا يعني صار من أهل البيت، ولما بده يطلع من الضيعة أو من حي البيت لازم يحمل معه الهدايا من زيت الزيتون ومن سلة التين ومن البيض البلدي.
التعايش المشترك بين رميش وجيرانهم بغض النظر إذا جيرانهم شيعة أو سني، ما في فرق. رميش على طول أهل رميش عايشين كأخوي مع جيرانهم كلهم سوا.
تختزن ذاكرة أهل الجنوب أسماء الضياع وساحاتها وطرقاتها، لكنها تحفظ قبل ذلك وجوه الناس الذين ملأوا هذه الأمكنة بالحياة. الجار الذي كان يشارك جاره أفراحه وأتراحه، والأقارب الذين كانت تجمعهم البيوت قبل المناسبات، والأصدقاء الذين صنعت الأيام بينهم حكايات لا تنسى. أنا ربا منصور، وهذا هو الجزء الثاني من بودكاست الجنوب في البال. سننتقل فيه بين باريش ورميش وكفر كلا لنستعيد مع أبنائها في أستراليا حكايات عن الجيرة والضيافة والتآخي، وعن علاقات إنسانية أعطت هذه القرى روحها الخاصة. نبدأ هذه الحلقة من قضاء صور، مدينة الأرجوان التي تشبه بحرها، عميقة في ذاكرتها وواسعة في حكاياتها. وسنبدأ تحديدا من ضيعة باريش التي تعرفنا عليها ابنتها السيدة زينة جواد.
ضيعتي اسمها باريش، هي ضيعة صغيرة بقضاء أو محافظة الجنوب اللبناني، تعتبر من قرى منطقة جبل عامل التاريخية المعروفة بتراثها الثقافي، يعني أشهر من أن يعرف أكيد، والاجتماعي. صايرت ضيعة على تلة، تلة يعني بتدخلي لها من مكان وبتطلعي من مكان، منع الطريق العام على مرتفع، وبتبتعد عن مدينة صور حوالي 17 كيلومتر. يقال، ما بعرف، إنه باريش هي ضيعة قديمة كتير، وورد ذكرى بكتابات الرحالة والمؤرخين.
في ذاكرة زينة ترتبط باريش ببيت عمتها الذي كان يتوسط الساحة، حيث كانت اللقاءات العائلية والحياة اليومية بأبسط تفاصيلها.
أنا بتذكر الضيعة، أنا يعني كان عندي عمتي الكبيرة عايشة بالضيعة، وكانت بالنسبة لإلي هي الضيعة، عمتي هي الضيعة، يعني بيت عمتي يلي هو صاير عمليا بنص الضيعة، تحت الحووز على البيدر عند الدراسة محل ما كانوا يدرسوا القمح. عمتي كانوا فلاحين بيزرعوا دخان، ساعدهم بشك الدخان، علمونا نحن كانوا يعيطولنا لبيارتي، فنساعدهم بشك الدخان مقابل احذري شو حبة بوز التلج. فالساحة كلها حوالين بيت عمتي. كان بيت عمتي بالنسبة لإلي هو الأصل، يعني كان عبارة عن مجمع، هو البيت متعدد الاستعمالات. مثلا هني عندهم دكانة، والدكانة الصبح بكير قبل الدكانة كانوا يروحوا يقطفوا دخان ويقعدوا يشكوا دخان كلهم، بعد ما يخلصوا شك الدخان اللي هو يمكن قريب طلوع الشمس، تفتح الملحمة، بتبلش الملحمة وبتعلى الأصوات، أهل الضيعة بيتقاتلوا على مين بدو يأكل النصيب الأكبر من السودة الني. بعدين بتفتح الدكان اللي هي نفس الملحمة، خلص خلص اللحمة، ضبوا نظفوا البنات، هلأ بتفتح الدكان وبتبلش معركة من نوع تاني. هاي المعركة من نوع تاني، مثلا عم بيتخانق ودفعت لك الدين ولا ما دفعت لك الدين. هلأ بعد الظهر هيدا البيت نفسه بيتجمعوا فيه الصبايا، وبيبلش يعني مثل ما بيقول يقولوا العلاقات الاجتماعية، بنات الضيعة كلهم بيجوا وبيلتقوا بهيدا المحل اللي هو بيت عمتي. بس هو لأنه مسائب بأنه بنص الضيعة بنص الساحة، فكان عبارة عن مجمع متعدد الاستعمالات. أما بالليل لما بتفتح القهوة، نحن كنا نسميه القهوة، وين بيجتمعوا الرجال وبيبلشوا يلعبوا ورق وبيعلى الصريخ والزكزكات، هدول كلهم أنا كنت عيشهم بتفاصيلهم اليومية.
ومن البيوت التي جمعت الأقارب والجيران تنقلنا زينة إلى المناسبات التي جمعت الضيعة بأكملها.
لما يكون في مناسبة بالضيعة، الله يبعد الموت، موت أو أسبوع أو حتى فرح، أنا ما بتذكر إلا وقت قريب يخلص الحدث، كل بيوت الضيعة يطلعوا أصحابها، إن كان ست البيت أو رب المنزل، يطلعوا لبرا ليستلقفوا الناس الغربية، كانوا يقولولن بما معناه اللي جايين من يمكن من بيروت يمكن من قرى محيطة، يستلقفون ليعزمون، ممنوع يطلعوا من الضيعة ما يأكلوا. أما بالعراس، وعن جد عم بحكي، أنا صوت المزمار أو الناي بعده بدينتي لليوم، يضلوا العرس 7 أيام دون مبالغة كنا نقلا ساحة الضيعة التحتانية اللي بتذكر يزبطوها يشتغلوا فيها الصبايا والشباب يكبوها المي لأنه الأرض كلها أو تراب أو زفت قديم ويزبطوا المكان ويعملوا الحلقات تبع الدبكة والناي والفرح كله بهيدا المحل. أنا حاضرة عراس كتير بالضيعة وكلهم صاروا بنفس المحل وبنفس الوتيرة يتجمعوا كل أهل الضيعة وكان بوقتها يشبكوا رجال مع النسوان على ما أذكر. فهيدي بالنسبة لأهل الضيعة.
ومن باريس ننتقل إلى أقصى الجنوب، ننتقل مع السيد سايمون دياب إلى رميش حيث تمتد العلاقات إلى ما هو أبعد من حدود الضيعة لتنسج حكايات الجيرة والتآخي مع القرى المجاورة بكل أطيافها.
رميش على طول أهل رميش عايشين كإخوة مع جيران كلهم سوا. طول عمر رميش عندهم أصحاب بالضيعة اللي حواليهم كلها سوا، إذا كان عائلة الشعب بنت جبال وكمان بنفس الشيء أهل عائلة الشعب بيجوا على رميش مثل جايين على بيتهم. يعني أنا برميش يعني بتذكر مثلا سهري كان استيز مدرسي بعيد الشعب، فأكيد عنده كثير أصحاب بعيد الشعب. إذا شي يوم رايح شي جزورة أنا وياه كان ينزل على عيد الشعب روح نشرب فنجان شاي عند حدا أو نمرق على محل الحلو بعيد الشعب.
وفي ذاكرة سايمون كانت البركة في الناس قبل المكان، فرح يتقاسمه الجميع وحزن لا يترك أحدا وحيدا.
كل الناس فيهم خير وبركة، بس البركة لأهل الجنوب ما في مثله. يعني الـ 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 الأهل من رميش والضيعة الثانية اللي حواليهم، يعني التألف بينهم. مثلا إذا كان في عزة برميش بتلاقي عائلة الشعب بيكون في مجموعة من عائلة الشعب عم تشارك مع أهل رميش، وإذا كمان في مأتم معين بعائلة الشعب كمان مجموعة كثير من رميش بتكون عم تشارك معهم، وكمان أكيد بيشاركوا بالأفراح. ويعني وقت ما احنا ننزل على عيد الشعب، يعني أهل عيد الشعب نعتبرهم أهلنا. إذا رحنا نشرب فنجان شاي عند حدا ما بيقبلوا شو فنجان شاي إلا تنجيب بقلاوة تنتغدى تنعمل شي شغلة. فالبركة والإلفة عند أهل الجنوب كلهم سوا بغض النظر عن أديانهم، كرم فظيع وإلفي حميمي بين جنوب كلهم سوا.
ومن رميش نصل ختاما إلى كفر كلا جارة الليطاني المطلة على جبل الشيخ، ورغم أنها فقدت اليوم الكثير من معالمها إلا أن حكايتها تبدأ بكرم أهلها وحسن ضيافتهم وتعاونهم في أبسط تفاصيل الحياة، وعنها تحدثنا ابنتها السيدة زينة فرحات.
كفر كلا يعني مشهورة بحسن ضيافتها. لما الضيافي بيوصل على كفر كلا يعني صار من أهل البيت. أهل كفر كلا بتحب الضيف والغريب كتير، وبنعيش حياة حلوة مع الجيران والأهل لما بيجتمعوا بالسهرات وحد السوبيا لما بياكلوا الكستنة. هيدولي على طول بفصل الشتاء الوالدة كانت تطبخ على السوبيا وبتحط لنا البطاطا المشوية والعرانيس ذرة والكستنة، بتكون ناطرتنا لنرجع من المدرسة. ونحن منوصل على البيت ومنلاقي كل شيء على الطاولة موجود. لو كان في عرس بالضيعة ما في لزوم يعزموا أهل الضيعة أو يبعثوا عزيمة خصوصي لبيت أو لحدا، أهل الضيعة كلهم معزومين على العرس والكل بيجي والكل بينبسط والكل بيشارك بالحفلات وبالهدايا وكل بيكون مبسوط. وأيام العيد كل الناس بتكون معيدة ومبسوطة وبيروحوا بيعملوا حفلات بيسهروا بيزوروا بعضهم وبيعملوا الحلو مع بعض بيشتركوا بكل شيء. إذا الجار مثلا عنده شغل بالبيت الجارة بتروح تساعدها، إذا الجارة بدها تروح مشوار الجارة بتلاقي بتنطر أولادها أو بتقلها يا جارة جيبيلي معك من الدكانة غرض مثلا.
أما تفاصيل تحضير المونة باللهجة الجنوبية فتختصر روح كل بيت في كفركلا. فرط الزعتر وتحميص السمسم وتحضير الكشك كلها أعمال كانت تجمع الأيادي وتملأ البيوت برائحة الأرض.
أهل الضيعة بيعملوا مونة بتضل كل السنة من كل شيء، وقدام بيوت المزروع الخضار والفواكه والعنب والتين، روح يقطفوا الزعتر ويجوا على البيت ويقعدونا ويقعدوا كلهم حوالي لكن الزعتر ينطفوه من الغصن ويحطوه على السطح يفرشوه ويبسوه، بعدين يجوا يدقوه شغل كتير ويعملوا ويحمصوا السمسم والسماء وكل هيدا يشتغلوا فيه، ويعملوا كمان لما بيدن يعملوا البرغل يسلقوا القمح ويحطوه على السطوح ينشروه على شراشف بيض حتى ينشف ويضلون يقلبوا فيه، ويعملوا دبس البندورة والكشك، كل شيء كانوا يعملوه على إيديهم بإيديهم، ما في ماشين عندهم ولا عندهم شيء.
ومن تحضير المونة تنقلنا زينة إلى الزيتون، ذاكرة كفركلا الخضراء التي كانت مواسم قطافها تتحول مشاهد تختصر حكاية الأرض وأهلها.
الزيتون عندنا مشهور بكفركلا، بجبل عويدة، بالنورية، بكل منطقة حوالينا الزيتون، بتحسي كفركلا يعني خضرة خضرة على الآخر بكل الألوان، تلبس كل الألوان بالصيف بالشتاء، مواسم حواش الزيتون يعني مثل حفلات بيعملوها، بيروحوا بياخدوا معهم الزوادة الأكل والشاي والقهوة، بيحضروا كل شيء، بيفرشوا على الأرض الشراشف وبينزلوا زيتون على الأرض وبلموه، بياخدوا بعدين على البيت بينقوا برجعوا بياخدوا على المعصرة بيعصروا بالزيت وبيرصوا الزيتون وبيجيبوا وبيحطوا بقلبه الشومر والحامض والحر، وكله من قلب الضيعة يعني ما بيروحوا يشتروه من البيت.
وفي ختام هذه الرحلة، ما هي الكلمة الأخيرة لكل من ضيوفنا؟
بالنسبة للجنوب يعني كل الضيعة الجنوبية فيها سكينة وبساطة، فيها أصالة أهل الجنوب وفيها عزتهم. أنا بقول كل زاوية بجنوب لبنان بتحكي قصة، وكل شجرة زيتون شاهدة على تاريخ طويل من الصمود ومن الانتماء.
لأهل رميش أنا بقول لهم الله يسلمكم، وأنا بعرف من وقت ما بحكي مع أهلنا برميش قديش قلبهم حزين إنه أصحابهم مش موجودين ببيوت، فأهل رميش نطرين جيرانهم وأصحابهم تيرجعوا على بيوتهم، تيرجعوا يعمروا بيوتهم.
جنوب كله للبنان كله لكفركلا بتمنى إنه يرجع السلام والعالم تحب بعضها ونرجع ضيعنا ونعمرها أحلى ما كانت ونرجع نزرع الزيتون والتين والعنب.
وبين ضيع الجنوب تبقى قلوب أهله معلقة بأرضه وترابه، تحفظ حكاياته وتحملها أينما كانت، تماما كما غنت فيروز إسوارة العروس مشغولة بالذهب وأنت مشغول بقلوب يا تراب الجنوب.
أهلا بكم أعزائي. وفي خبر آخر، وفي ملف التقاعد الآن، أغلقت حكومة حزب العمال الباب أمام أي زيادة جديدة في نسبة مساهمة أصحاب العمل الإلزامية، مؤكدة أن النسبة ستبقى عند 12%، وفي المقابل أعلنت عن تشديد الرقابة على الجهات التي تستدرج الأستراليين خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية لتحويل مدخراتهم التقاعدية إلى استثمارات عالية المخاطر. وتأتي الإصلاحات بعد انهيار صندوقين استثماريين خسر بسببهما نحو 12 ألف أسترالي مدخراتهم التقاعدية. ومن ملف التقاعد إلى لقاء بشأن العمل في مجال التوصيل هنا في أستراليا.
دخلت في أستراليا معايير جديدة لأجور العاملين في خدمات التوصيل عبر التطبيقات في خطوة وصفت بأنها تحول مهم في تنظيم اقتصاد المنصات الرقمية. وبموجب قرار لجنة العمل العادل الأسترالية أصبح العاملون المؤهلون في توصيل الطعام والمشروبات والبقالة يستحقون حداً أدنى يبدأ من 31 دولاراً و30 سنتاً في الساعة من وقت العمل المحتسب ويرتفع بحسب نوع المركبة المستخدمة، لكن الرقم المعلن لا يعني بالضرورة حصول السائق على هذا المبلغ عن كل ساعة يقضيها متصلاً بالتطبيق، إذ يعتمد احتساب الحد الأدنى على ما يعرف بوقت العمل الفعلي. فهل تمثل هذه المعايير الجديدة تحسناً حقيقياً في دخل سائقي التوصيل؟ وهل تكفي في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وصيانة السيارات أو الدراجات والتأمين وتكاليف المعيشة؟ للحديث عن تجربته مع العمل في قطاع التوصيل ينضم إلينا السيد بادي الخطيب، وهو سائق توصيل في استراليا. مرحباً بك أستاذ بادي.
مرحباً بكم.
أستاذ بادي، الآن إحنا أمام حد أدنى يبدي من 31 دولارا و30 سنتا في الساعة من وقت التوصيل الفعلي. لما سمعت بالقرار، هل تعد ذلك خبر جيد بالنسبة لك كسائق؟
والله خبر جميل، خبر حلو يعني، وممكن يكون يساعد شوي في المعيشة وفي أمور الطلبات كمان، يعني عرفت كيف؟ ممكن يكون للأفضل لإحدى السائقين اللي بيسوقوا تقريبا السيارات الكهربائية أو الدراجات، راح تكون أوفر عليهم بالنسبة لارتفاع الوقود.
طيب ما المقصود بالوقت الفعلي في هذا المجال؟
الوقت الفعلي في هذا المجال يعني أنا بكون فاتح التطبيق تقريبا مثلا يعني 5 ساعات 6 ساعات، ممكن الوقت الفعلي اللي هم بيحتسبوه التطبيق اللي أنا بشتغل عليه ممكن بيحتسبوا لي منه 3 ساعات الفعلية اللي هي أنا بشتغل فيها أوردرات، اللي هو من وقت ما أسلم الأوردر لأسلمه، وحسب الأوردرات اللي بتكون جايين في نفس الوقت في نفس الساعة. يعني ممكن في الساعة الواحدة أحمل أوردر واحد، ممكن في الساعة الواحدة أحمل أوردرين.
هذا يعني إنه 31 دولار و30 سنت لا تحسب عن كل الوقت اللي تكون بي أنت متصل بالتطبيق،
لا.
إنما أساسا من لحظة قبول الطلب إلى أتمامه.
نعم.
طيب هل تعتقد أن هذه الطريقة عادلة؟
بعض الشيء إحنا في عنا في التطبيق أحيانا بيعطونا بروموشن، اللي هو إذا مثلا بتحقق ليفل مثلا أبو 10 أوردرات ممكن إنه نعطيك مثلا 30 دولار 40 دولار، ممكن مع البروموشن تكون كويسة وتكون يعني شبه ممتازة بالنسبة للقرار الجديد اللي هم عملوه حاليا.
طيب لو أعطيتنا مثال بالأرقام من تجربتك، إذا خرجت للعمل لمدة 5 أو 6 ساعات، كم من الوقت تقضي فعليا في تنفيذ الطلبات؟ كم تقضي في انتظار وصول الطلب؟ وكم طلب يمكن أن تنفذه؟
يعتمد على حركة سير، ويعتمد على الأزمة، ويعتمد على حسب الأوردر وين بكون موجود وين بتكون المكان اللي بتكون أنت راح توصل فيه الأوردر. يعني ممكن الأوردر أيام يبعد معك 35 دقيقة أوردر واحد قيمته مثلا تكون 10 دولار أو 8 دولار أو 12 دولار في الرينج هاد. ممكن كمان أوردرات ثانية أنت بتأخذها مثلا بتكون مثلا 15 دقيقة تكون أنت بتوصلها مثلا بأكثر من الوقت اللي بكون موجود عندك على التطبيق. يعني أنت بعطيك تطبيق مثلا 15 دقيقة لتوصيل الأوردر، بس انت فعليا تقعد فيه 25 دقيقة. فاذا بدي اشتغل انا مثلا الـ6 ساعات، ممكن خلال فترة الذروة اشيل اوردرين وثلاث اوردرات، ممكن خلال الـ6 ساعات بتكون ناخذ اوردرات من 9 أوردرات لـ12 أوردر.
طيب بالتالي لما نسمع عبارة 31 دولار و30 سنت في الساعة، هل يحصل سائق التوصيل فعليا على دخل بهذا المستوى عن كل ساعة يخصصها للعمل؟
على ما اعتقد لا، يعني هم ممكن على القرار هذا ممكن انه مثلا اذا انت اشتغلت 5 ساعات بس الفعلي انه انت مشتغل فيهم 3 ساعات، فانت راح تتحاسب على 3 ساعات مش على 5.
طيب انت تتحمل ايضا مصاريف السيارة والوقود والصيانة والتسجيل والتأمين، بعد خصم هذه المصاريف هل تعتقد ان الاجر الجديد كاف؟
لا، لانه انا بشتغل على التطبيق وانا مواكب القرار الجديد اللي نزل، فانا شايف الموضوع. يعني اذا ممكن اذا انا بدي اشتغل 12 ساعة 13 ساعة على السيارة علشان اقدر احقق الاشي اللي اي موظف بده يشتغل فيه، موظف اللي بيشتغل 7 ساعات و8 ساعات، ممكن انا بدي اشتغل 12-13 ساعة عشان احقق الايراد اللي هو بدخله خلال 7 ساعات او 8 ساعات عمل، كغير تطبيق او غير توصيل عمل اخر.
القرار يحدد معدلات مختلفة بحسب وسيلة التوصيل، فالسائق اللي يستخدم السيارة يصل الحد الأدنى لديه إلى 32 دولارا في الساعة من وقت العمل المحتسب كما أشرت. هل ترى أن الفرق كاف لتغطية تكاليف تشغيل السيارة؟
لا، غير كافي لتغطية تكاليف السيارة وتكاليف المعيشة زي ما بنحكي إحنا، يعني اللي كل اعتماده على التوصيل وعلى توصيل التطبيقات لازم يكون عنده سيارة كهرباء أو يكون عنده بايك أو يكون معه دراجة، اللي هي مثلا مصروفه في البنزين يكون كثير خفيف. بس انه كسيارات ثانية مثلا اللي هي تستخدم البترول البنزين راح تكون صعب شوي. مع القرار الجديد ممكن يكون في نسبة بسيطة من التحسن وليست كافية.
من واقع تجربتك، ما أكبر مشكلة تواجه سائقي التوصيل اليوم؟ مستوى الأجر، انتظار الطلبات، أم تكاليف السيارة، أم طريقة تعامل التطبيقات مع السائقين؟
طريقة تعامل التطبيقات مع السائقين هاي من أحد الشغلات الأساسية، تمام؟ لأنه في بعض الأحيان إحنا لما بنوصل الأوردر لعند الكاستمر ممكن الكاستمر يقعد بالانتظار كمان من 10 إلى 12 إلى 13 دقيقة. لما أنا أجي أتواصل مع التطبيق اللي أنا بشتغل عليه إنه أنا الكاستمر تأخر علي، بطلبوا مني أحيانا إنه أنا أرجع الأوردر لمكان العمل اللي أنا أخذت منه الأوردر، أو إذا أنا ما بحط الأوردر وبعمل تمام كونفيرم عليه ممكن إنه أنا أدفع ممكن أنا أدفع سعر الطلب اللي أنا ما وصلته ما سلمته. وهذا الحكي رح يأخذ منك مسألة كبيرة من الوقت كمان عشان أنت تتواصل معهم عبال ما هم يردوا عليك بالخبر إنه أوكي أو مش أوكي. فهذا كمان برضو أنت بأخذ منك يعني بأخذ منك وقت طويل كمان في الأوردر مثلا إذا ما كان صح. وفي كمان مشكلة بنفس الكاستمر، إنه الكاستمر لما أنت بتيجي بدك تسلم الأوردر ما برد على اتصالك وبحط يعني بخليك تنتظر على باب البيت من يعني الوقت الموجود على التطبيقات 10 دقائق انتظار، عرفت؟ فنفس الكاستمر كمان برضو بخلينا نواجه مشكلة إنه كمان إحنا ما ننجز في عملنا خلال اليوم اللي إحنا طالعين يعني نعمل نشتغل فيه. فكمان يعني لو 4-5 كاستمر تأخروا عليك باستلام الطلب كل واحد 10 دقائق هي راح منك تقريبا أبو 50 دقيقة 40 دقيقة كمان غير وقت عملك أنت.
هنا يتحول الوقت إلى سلعة مهدورة يعني.
أيوة نعم صحيح. وهذا كمان برضو جهد منك ووقت في السيارة ووقت كمان رايح منك وأنت شغال وفاتح في التطبيق، فهذا الحكي ما راح يشمل القرار اللي أنت اللي هم عملوه يعني.
طيب، المعايير الجديدة تتضمن أيضا حماية أفضل، من بينها التأمين ضد الإصابات أثناء العمل. إلى أي مدى كان غياب مثل هذه الحماية يمثل مصدر قلق سابقا لكم؟ يعني هل تعتقد انه هذا امر مهم؟
ممكن الله يسعدك، ممكن هذا الشيء ممكن لسائقين البايك والدراجات يكون مهم لهم، بس انا كسائق سياره ما راح يعني ما راح ياثر علي القرار هذا او ما راح يخدمني القرار هذا، لانه انا سيارتي لا سمح الله اذا صار فيها اكسيدنت او صار معي شيء في السياره انا راح اتكلف بمصاريف السياره. بس ممكن بغطي اللي بيكون راكب بايك لا سمح الله عمل حادث، عمل صار معه إشي، زحلق مثلا في الشتاء كذا، ممكن إنه يستفيد منها هو شخصيا يعني.
طيب، من خلال تجربة سابقة، هل تعتقد أنه هذا القرار راح يشجع مزيد من الناس على العمل في قطاع التوصيل، أم أن تكاليف العمل ما زالت مرتفعة برأيك؟
ممكن أنه اللي إذا راح الناس تشتغل على التطبيقات ويعني ترجع الناس ممكن يكون يعني إشي ثاني، يعني دخل آخر مش دخل اعتمادي على الطلبات. وظيفة ثانوية ما تكون وظيفة أساسية، لأن وظيفة أساسية ما بتفتح بيت، ما يعني ما بتعيش بيت، ويعني إذا الإنسان كان متزوج وعنده ارتباطات وعنده التزامات فصعب تغطي التزاماته، إلا زي ما حكيت لك إذا بيشتغل له 13 ساعة 12 ساعة 14 ساعة ممكن يغطي الالتزامات اللي موجودة عنده.
طيب، هناك زاوية أود أن أسألك بشأنها أستاذ بادي، هل تنعكس هذه الزيادة على ما يدفعه المشتري مقابل الطلب، وبالتالي راح تقل الطلبات والخاسر أيضا هو سائقو التوصيل، لأن طلبات ستقل نتيجة هذه الزيادة؟
نعم أكيد يعني أنا في بعض الأحيان بروح مثلا بأخذ أوردرات من كولز، إذا كان يعني بروح مثلا باخذ طلبات من كولز، إذا كان مثلا 3 ايتم 4 ايتم كمثال، مثلا أنا باخذ الطلب مثلا يعني ب 12 دولار، أيام أنا بروح مثلا على كولز بيكون مثلا الايتمز مثلا بيكون مثلا 25 ايتمز 30 ايتمز ممكن باخذ عليهم 20 دولار. فأنت كمان برضو روح وقفتك عند كولز وانتظارك للموظف الموجود عبال ما يسلمك الأوردر وتروح تنزل للكستمر، كمان هذا برضو باخذ منك وقت وباخذ منك جهد. فالقرار كويس صائب، أنا زي ما حكيت لك مع الناس اللي معهم دراجات ومش معتمدين اعتماد كامل على التطبيق، عندهم جوب ثاني وهذا سكند جوب يعني إشي ثاني.
شكرا جزيلا لك أستاذ بادي الخطيب على هذه الإضاءات.
بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ محمد، الله يسعدك.
كان هذا بادي الخطيب سائق توصيل طلبات متحدثا عن تجربته في هذا القطاع وعن أثر ارتفاع الحد الأدنى الجديد للأجور في اقتصاد المنصات على عمله، فيما يبقى التطبيق العملي هو الاختبار الحقيقي لمدى استفادة السائقين منه.
أهلا بكم أعزائي. وفي الرياضة الأسترالية أوقف نادي سيدني سوانز 5 من لاعبي حتى نهاية موسم دوري كرة القدم الأسترالية على خلفية حادثة تخضع لتحقيق من شرطة فيكتوريا بشأن بلاغ عن اعتداء جنسي. ويؤكد النادي أن العقوبة تتعلق بخرق معايير السلوك الخاصة به وأنها مستقلة عن التحقيق الجنائي في وقت لم يتم فيه اعتقال اللاعبين أو توجيه اتهامات إليهم. ومن هذا الخبر الرياضي إلى لقاء بشأن الأكلات السورية في الشوارع الأسترالية.
مستمعي الكرام، في ظل الأزمات والصراعات العالمية حيث ترتفع كلفة تشغيل الأعمال، إذ لا تبدو الطريق سهلة أمام من يحاول أن يبدأ من الصفر، لكن في المقابل هناك من يرى في هذه الصعوبات سببا للبحث عن فكرة جديدة لا سببا للتراجع. فماذا تقول الأرقام؟ أجرى مكتب الإحصاء الأسترالي استطلاعا بين 4 و15 من شهر يونيو من عام 2026، إذ رسمت النتائج صورة واضحة عن ضغوط تواجهها الشركات الأسترالية بعد التأثيرات التي أحدثها ارتفاع أسعار الوقود مع توفره عقب إغلاق مضيق هرمز. يقول التقرير حوالي نصف الشركات الأسترالية وتحديدا 46% قالت إنها سجلت ارتفاعا في نفقاتها التشغيلية خلال الأسابيع الأربعة التي سبقت الاستطلاع. أبرز الأسباب كانت أسعار الوقود بنسبة 71%، تليها التكاليف التشغيلية العامة بنسبة 65%. هذه النسبة ارتفعت نقطة مئوية واحدة مقارنة بشهر مايو. لكن الشركات لم تكتفي بامتصاص الصدمة. 58% من الشركات التي شملها الاستطلاع قالت إنها أجرت تغييرات على عملياتها التجارية بسبب أسعار الوقود أو توفره، وفرضت 6% رسوما إضافية أو رسوما مرتبطة بالوقود، منعكس ذلك على تجارة الجملة وكذلك في تجارة التجزئة والبناء. هذه الأرقام تعني شيئا بسيطا في الحياة اليومية، الشركات تدفع أكثر، بعضها يتحمل الكلفة والبعض الآخر ينقل جزءا منها إلى المستهلك. وبين أرقام الاقتصاد وتجارب المهاجرين هنا تظهر قصة لؤي صفان، الشاب السوري الأصل الذي وصل إلى أستراليا قبل حوالي 4 سنوات حاملا معه شهادة في الاقتصاد وذكريات دمشق وشغفا قديما بالطعام. اليوم عبر مشروعه الصغير يحاول لؤي صفان تحويل ذلك الشغف إلى مشروع صغير في ملبورن لينقل من خلاله شيئا من ثقافة الستريت فود السورية إلى السوق الأسترالي. عن ذلك يقول:
الحقيقة أكيد كل مهاجر بيعرف أنه الحياة ببلد جديدة ما بتكون سهلة أبدا، كل شيء مجهول بالنسبة للشخص اللي بيوصل على بلد وخصوصي بلد بعيدة مثل أستراليا. واجهتنا صعوبات باللغة مبدئيا، واجهتنا صعوبات بنتعرف كيف القوانين ماشية، إذا الواحد بده يشتغل شو لازم يعمل، إذا بده يفتح أي شيء بزنس صغير شو الأوراق وشو القوانين اللي لازم يلتزم فيها. فكان يعني شيء مجهول كليا، لازم نتعلم من الصفر.
كان من المعروف في ذلك الوقت زمان في سوريا ما في شيء منتج أجنبي، حتى المطاعم هاي سلسلة المطاعم المعروفة ما كانت موجودة، واخترع السوري لحاله زي ما بسموها ستريت فود وألفوها الناس، وانت واحد من الناس اللي اشتغلوا بهالشغلة بسوريا وحبيت تنقلها هون باستراليا وتنقل هاي النكهة السورية بهذا الفود اللي هو ستريت فود زي ما بيقولوه لملبورن. خبرنا عن هاي الفكرة، كيف اجتك، كيف التفاصيل وكيف بلشت؟
صحيح، مثل ما قلت، هو بسوريا كان عندنا وجود خجول للسلاسل العالمية، فواحد منهم هو الأكل. نحن بسوريا اعتمد الشعب على أنه يلاقي طريق لإله ليساوي الأكل المشهور عالميا، مثل ما حكينا البرجر وأي شيء بيتعلق بالجاج وسندويشات الطيب الموجودة بسوريا. الشعب السوري ابتكر لحاله وسمها بأسماء ممكن ما تنعرف بالبلاد الثانية. ففي عنا مثلا سندويشة مثل هي السوري سوبريم اللي هي هلا الاولى مبيعا عندنا. هي رول دجاج محشي فطر واشقوان بنكهات وبهارات مميزه سوريه. يعني هي نقله عن جد من سوريا لهون هذا النوع الاكل، لانه نحن ابدعنا فيه بالشام. ويعني هو مثله مثل الشاورما بالنسبه للشعب السوري، بناكله بشكل يعني بالاسبوع مره او مرتين ممكن، وموجوده بحياتنا دائما. بنحكي بهي السندويشات، يعني هي كتير ماشيه مع الشاورما بنفس الخط بنفس الشهره.
خبرنا عن تفاصيل الان، كيف بدات تنقل هاي الفكره هون بملبورن؟ من وين جبت البهارات؟ من وين جبت التكوين حتى تعمل هالسندويشات؟ وخبرنا كيف كان الاقبال في البدايه لما بلشت.
عندي الشغف وبحب اتواجد بالمطبخ، دائما اسوي هالاكلات، العب لعبه البهارات، غير قيم حط لحتى تطلع معي سندويشه باحسن صوره وباحسن طعمه ممكنه. انا وقت اجيت على ملبورن لقيت انه هذا الاكل يعني الشعب الموجود هون مشتاق له، لقيت ما في حدا عبي اظهره لهذا النوع، فلقيته انه مظلوم هون بأستراليا. وأنا شاطر بهذا النوع من الأكلات وبحبه، بحب اشتغله وبحب طعمتهم. يعني أنا بالشام ما بيمرق أسبوع إلا لأكل من الأكلات مرة واثنين وثلاثة. اشتغلت على البهارات، زبطت وصفاتي، كان صلي بأستراليا هون 4 سنين، لقيت اللحظة المناسبة لحتى أقدر طلع هالأكلات مثل ما بيقولوا تظهر للعالم ويرجعوا يتذكروا هاي الأكلات الطيبة الموجودة. يعني
خبرنا شو هي هاي الستريت فود السوري اللي كانوا هالشباب بيقبلوا عليه وبعض العائلات؟
تماما، هلا هي قائمة ما أنا قصيرة، هي فينا نبلش بالأشهر اللي هي السوبريم حكينا عنها هلأ، فينا نقول كمان الفرانشيسكو، هي جاج محطوط على الجريل مشوي بعدين بيدفوله الفطر، الدرع، الأشقوان، بيدفوله الصويا صوص، بينخلطوا كلهم مع بعضهم لحتى النكهة تتوزع والجبنة تتوزع على كل ذرة يعني من الجاج، وبعدين بينحط بقلب ساندويش اللي هو مش بالشام استخدامه اللي هو الرول يلي فيه سمسم، بتضيف يعني طعمه للساندويشة. في عنا ساندويشة مشهورة اللي هي البطاطا، يعني العالم مشتاقة للدرجة هي الساندويشة البسيطة الطيبة اللي هي عبارة عن خبزة بقلبها بطاطا، وفي كتير عالم يحبوها مع جبنة. نحن عنا حتى الجبنة بالشام يعني ما بتنحط، هي الجبنة اللي مثل اللي منشوفها، هي المربعات اللي منشوفها بالسوبر ماركات، هي جبنة الأشقوان بطعمتها الغنية اللي فيها مثل هيك زبدة بتدوب على الجريل، بتعطي الجريل بيعطيها لذعة صغيرة، بيعطيها طعمة من الجريل. يعني كلهم هدول المكونات بس لينسجموا مع بعض بيطلعوا ساندويش بالفعل هو ساندويش طيب، بحس انه يعني رح يلاقي اقبال واسع ان شاء الله باستراليا.
طيب لو اي صفان حتى يبلش بهالفكره بعد 4 سنوات هجره؟ الموضوع مش سهل انك تفتح سمول بزنس بثقافه عربيه سوريه هون في ملبورن، خبرنا كيف بدات هالمغامره وحتى تحققت.
الصراحه هي ابدا ما انا خطوه سهله مثل ما تفضلت حضرتك، اخذت معي القصه 4 سنين، وحتى يعني بعد 4 سنين كان في بتواجهني صعوبات بالمعرفه كيف البزنس هون استاذ بنفتح. فكان في شخص صديق مقرب جدا جورج صالومة هو هلا شريكي بهذا البزنس، فصراحه هو عنده بيكري، عنده هي الخبره بفتح البزانس باستراليا وفي يعني تقارب بالافكار، فعرضت عليه الفكره انه قلت له انه هذا حلم عندي وانا يعني حابب هالاكلات تتواجد باستراليا، العالم مشتاق لهذا الشيء. كان كتير مشجع على الموضوع وقال لي انا بحط ايدي بايدك وبنفتح هالمحل. نحن باذن الله لا ما رح نشتغل من البيت، رح نشتغل هلأ في محل اسمه فريند هاب بإيربورت ويست، فإن شاء الله يعني من هونيك حيطلع هالأكلات الطيبة بإذن الله.
خبرني هلأ شو كيف هالإقبال، الناس سمعت بهالموضوع؟ حسيت إنه هيك في إقبال وفعلا الناس بلشت يعني هيك تحن لهالسندوشات الشامية؟
الصراحة في إقبال كتير كتير حلو، يعني هذا الشيء عم يشجعنا أكتر وأكتر. أنا أول كلمة بسألهم هي أكتر كلمة بتأثر فيني الصراحة، إنه شو حسيت يعني بيلي رجعتني على الشام، فهذا الشيء ما بتصدق قديش ما خلص أنا بكون أخذ حقي. هذا الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه إنه نوصل للنعمة الطيبة، وقت يلنا الشخص إنه أنتوا كأنكم أخذتوني على الشام ورجعتوني، فبيكون يعني وصل حقي وخلص أنا يعني هيك بغمض عيوني وخلص بوصل لأحلى شعور. ف لقدام إن شاء الله قد ما بنقدر نكبر وقد ما بنقدر يعني نرجع هاي الأكلات كلها للعالم، ترجع يعني تتذكر الطعم الطيبة وتتذكر الأكلات اللي كانت تاكلها قبل ما تهاجر يعني وطلع أستراليا.
لؤي ستيفان، يعني أنت شاب ما شاء الله بالمنتصف الثلاثينيات من عمرك، كثير ناس بعد الهجرة بقول لك يا عمي خليني ألاقي لي وظيفة أقعد فيها، لكن أنت آثرت أنك تبدأ بزنس صغير، شو اللي خلاك أنك تفكر تشتغل شغل حر وما تكون موظف؟
الحقيقة الحقيقة هو حلم، هو حلم موجود عندي من وقت ما كنت بالشام، دائما بيضل ببالي. يعني أنا دائما بقول بدي أفتح محل وساوي أكل، وهذا الشيء يعني اللي أنا بحس بمتعة فيه. وقت أول ما وصلت على أستراليا ما غاب عن بالي. أنا اشتغلت مثل كل حدا بيوصل بيشتغل، أنا اشتغلت بمعمل ثلاث أربع سنين، ودائما بحكي للأقارب والرفقات والكل بشو أنا بدي أفتح مطعم، أنا ناوي أفتح مطعم، أنا عم بشتغل على هذا الموضوع. فهلا بس العالم بيجوا يباركوا لي بالمحل قبل ما يقولوا لي مبروك، بيقولوا لي عملتها خلص عملتها، يعني فتحت المطعم. يعني هو حلم صراحة ما يعني دائما ببالي، والحمد لله حققنا.
لؤي بتمنى لك كل التوفيق. وشو حلو الواحد هيك ينقل الأشياء الجميلة تحديدا والطعم الأصيل كمان من بلد الأم لبلده في المهجر، لهيك تمتزج الثقافات هون في أستراليا، وهذا اللي بيميز أستراليا، حاضنة كبيرة لكل الثقافات الجميلة الإيجابية. فأنت الآن عملت كمان نقلة أنك جبت الستريت فود السوري، جبته هون كمان أستراليا. بتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله في أيامك القادمة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى لؤي.
شكرا لك أستاذ هلا، شكرا.
أهلا بكم أعزائي. تخيلوا أن تستيقظ صباحا وتنظر إلى البحر فتجد جسما فضائيا ضخما يطفو قبالة جزيرتكم. هذا ما حدث بالضبط لسكان كريسمس آيلند بعدما ظهرت قبالة سواحلهم مركبة فضائية تابعة لشركة سبيس إكس إثر رحلة استمرت نحو 24 يوما في الفضاء والبحر. المشهد دفع السكان إلى توثيق الجسم الغريب قبل وصول مهندسي سبيس إكس لفحص المركبة ومعرفة المزيد عن الرحلة. أما نحن فسنذهب الآن في رحلة موسيقية في حلقة جديدة من بودكاست نغمات.
ده اللي بقول للعالم، شوفوا الموهبة مش الإعاقة. ريان حي هواي برضا، كيفك منيح؟ أهلا أهلا، تفضل تفضل حبيبي تفضل. يا هلا يا هلا.
بهذه الكلمات يستقبلنا جوزيف السمراني في منزله في ملبورن، ومن الباب يقودنا إلى غرفة صغيرة حولها إلى استوديو وملأها بالآلات الموسيقية وخاصة الإيقاعية. هنا يتدرب ويسجل ويصنع العالم الذي اختاره لنفسه منذ طفولته.
هيدي الأوضة اللي بطلق فيها موهبتي.
جوزيف أسترالي من أصول لبنانية، ولد كفيفا لكنه يقدم نفسه أولا بالطريقة التي يريد للآخرين أن يعرفوه بها.
أنا اسمي جوزيف السمراني، عازف إيقاع. جوزيف بدون إيقاع منوشي، عرفت كيف؟ فأنا كتر خير الله عندي هالموهبة من وقت كنت صغير.
بدأت الحكاية قبل أن يتعلم جوزيف أسماء الإيقاعات أو يعرف الفرق بين آلاتها. كان في الثالثة أو الرابعة من عمره عندما اكتشف أن أي سطح من حوله يمكن أن يصبح طبلة إذا امتلكت الأذن التي تلتقط الإيقاع واليد التي تعيده إلى الحياة.
أنا خلقان لهالشغلة هيدي، أنا من وقت كنت صغير كنت كتير حب الإيقاع، فمن وقت كنت صغير كانت بدق على كل شيء، يعني ستولي أي شيء يعني بيعطي نويز كنت بدق عليه. من وقت شيء ثلاث سنين أربع سنين جبت أول طبل. أنا بتذكر بعدني لهلا جدي الله يرحمه جاب لي إياها من لبنان، أول طبل كان كله على السماء، يعني خد الشرطان اسمع الإيقاع، شو الإيقاع على بيمين، اسمع الغنية بس اسمع أنا الإيقاع، شو الإيقاع بيعمل، شو العازف الإيقاع بيعمل بالغنية، وجرب خاول مش قلده بس جرب اعمل شيء سملة.
وكان للموسيقى حضور في العائلة أيضا، خاله يعزف العود وشقيقه شربل سبقه إلى العزف، لكن جوزيف بنى طريقته الخاصة، يصغي يجرب ما سمعه حتى تستقر الضربة في يده. في الدربكة لا تصنع كل ضربة الصوت نفسه، هناك الدم في وسط الآلة والتك الحادة عند طرفها وتفاصيل أخرى صغيرة تصنع شخصية الإيقاع. تعلم جوزيف هذه اللغة وحده مستعينا بحاستين أصبحتا أساس علاقته بآلته، السمع واللمس.
تكنيك تعلمته لحالي، يعني ما جبت حدا يعلمني طب لي أنا كله يعني اكتشفته كله على اللمس، إنه أوكي هاد دربي هيك، هاد دربي هيك، الدم هون، التك هون، الاطراف هون، كمان إيدي حسب إيد الإيد الواحد، إيدي أنا عندي إحساس بالعزف، وهيدي موهبة من ربنا. بيقولوا ربنا بياخد وبيعطي، سخي حرمني من النظر بس أعطاني هالموهبة بالإيقاع.
وبالنسبة إلى جوزيف لا تتشابه آلتان تماما، يستطيع من الرنة وحدها أن يميز الطبلة المضبوطة من غيرها، ومن ملمسها أن يعرف أين تستريح يده وكيف يخرج أفضل صوت منها.
الواحد بده يندمج مع الآلي، بدأرة بالمسا بخد إيدي عليا طلق صوت، يعني بخد مثلا بسمع، إذا الآلي ما أنا مزبوطة دغري بالخط دغري بعرف أوه أوكي الصوت منه مزبوط، بس هيدي يعني بسمع. أنا من وقت كنت صغير كنت أسمع وين كل دربي وين.
بعد سنوات من الترقي على كل ما يقع تحت يده، جاءت لحظة الاختبار أمام الجمهور. كان جوزيف في العاشرة تقريبا عندما دعي إلى المسرح للمرة الأولى إلى جانب فرقة كان شقيقه يعزف معها.
كان في أول ألباني دخلها من العالي ما بتذكر، بس خيي كان يعزف، طلقوني على المسرح عملت سولو صغير أربعة يعني كابو سولوز مع الفرقة، ومن وقتها يعني I was very happy. It was a very good experience. ومن وقتها بلشت.
كيف كنت خصوصا أول بدايات تطلع كيف كنت تشوف نظرة العالم للموهبة اللي عندك؟
كانوا يستعجبوا like they were very very happy with how I played. بس أنا مثل ما قلت لك من الأول ما كنت من الأول يعني was very very basic.
ومن ذلك الظهور الأول انتقل جوزيف إلى حفلات ومهرجانات أكبر، وعزف كما يقول مع فنانين عرب من بينهم ربيع الأسمر وحسين الديك ومع نانسي عجرم منذ أن كان في 12 أو 13 من عمره.
الإيقاع يعني حياتي كله، يعني I love to play إيقاع، طبلي، كاتم، طارة، بونغوز، كل الآلات الإيقاعية من عدا الرق، ما بدأ رق بس كل الآلات الإيقاعية.
لم تتوقف رحلة التعلم عند الإيقاع العربي. في سن مبكر جرب جوزيف الدروم كيت، ثم وجد نفسه ينجذب أكثر إلى الآلات التي يعزف عليها بيديه، والتحق لاحقا بمعهد تابع لجامعة ميلبورن حيث درس الإيقاع اللاتيني والغربي وعزف ضمن فرقة موسيقية لاتينية.
وقت كنت 5 سنين 6 سنين رحت تعلمت درامز درام كيت، رحت على درام كيت وتعلمت درام كيت. بعد فترة دجت منه شوي، قلت بدي أوز إيدي أكتر مش الستيكس. تعلمت أنا بونغوز وهيك شغلات، بونغوز وكونغوز وهيك شغلات. كان في معلم هونيك من كان أفينتوز من سبين أو برازيل أو شي هيك كولومبيا، علمني كونغوز وهيك شغلات كيف ده. بعدين فتت على المعهد فتت على الجامعة ملبورن يوني، كنت maybe 13 some I was young. ف in 2008-2009 فتت على الجامعة ودرست more study، درست أنا Afro American percussion إيقاع بس Latin Latini like Spanish، ودرست Latin ensemble. فهيدي كمان كانت صعبة بس تخليت هالمرحلة.
ورغم هذا التنوع بقيت الموسيقى الشرقية لغته الأقرب، من أغاني ملحم بركات وجورج وسوف إلى الإيقاعات التي كان يلاحق تفاصيلها في كل حفلة يحضرها.
هيدي الطبلة من أحلى صناع آلة إيقاعية بلبنان، اسمه غسان خوري، هو أساسا بدقرق بس كمان بيصنع آلات إيقاعية. فهيدي الطبلة من عنده هو، كتير كتير حلوة، الألوان حلوة كتير كمان white and gold. أنا سألت
في استديو جوزيف لكل آلة حكاية، دربكي بيضاء وذهبية صنعت له في لبنان وكتب اسمه عليها، وطبلة فخارية قديمة ذات صوت دافئ يحتفظ بها للتسجيل ولا يأخذها إلى الحفلات خشية أن تتضرر، إلى جانب الكاتم والطارة والبونغوز وآلات أخرى جمعها على مدى سنوات.
هيدي طبلة فخار القديمين، في واحد باليونان بيسمي هودي اسمه جسكاغا، يوناني هو، بيسمي بس هودي الطبلات بس الفخارين القديمين. هيدي من كلاي من الفخار يعني، وفي اللوجو كمان هون، صوتها different، صوتها كتير حلو. هيدي بستعملها أكتر شيء إذا بسجل شيء أو هيك، مش بخدع على الحفلات هيدي، لأنه هيدي very 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 delicate. فنسمع
اليوم. يعزف جوزيف مع فرقة ويشارك في الأعراس والمناسبات العربية، وهو ممتن لهذه المساحات، لكنه لا يريد أن تتوقف رحلته عندها. حلمه أن يصل إلى حفلات ومهرجانات أكبر، حيث يستطيع الجمهور أن يسمع إمكانياته كاملة لا مجرد جزء منها.
بدي أنا أكثر من أعراس، لأنه أنا خرج حفلات، مش أعراس. فينا نعمل أعراس يا عيني، بس خرج مهرجان حفل كبير، لأنه I feel that's where الموهبة بدها تبين. موهبتك ما بتبين مثل ما بتبين على كونسرت ومهرجان كبير وحفل كبير مع فنان.
وهو يعرف أن الوصول يحتاج إلى سنوات من التدريب والعمل والتعريف بموهبته، لكنه يملك تصورا واضحا لما يريد أن يراه الناس حين يسمعونه أو يقابلونه.
أنا حلمي كون معروف بالعالم كله، العالم تعرف وتقدر هالموهبة اللي عندي إياها. تقلك شغلي، أنا بس الواحد يشوف عازف إيقاع، يشوف الموهبة، هيدي الموهبة أهم شيء. يعني إذا شافوني لإلي أنا أبدأ وأبعزف وين ما كان، يشوفوا الموهبة مش الإعاقة. لأنه أوكي لحنا عندنا إعاقة، بس أنا ما بخلي حدا يوقف بدربي، وما بخلي شيء يكون بدربي. أنا بحب بتحدى، بدي عالم تشوف هالأصابع الذهبية اللي عندي إياها.
في غرفة صغيرة في ملبورن يواصل جوزيف التدريب ضربة بعد أخرى على حلم يريد أن يتجاوز حدود المكان. أما رسالته فإيقاعها واضح، الموهبة هي ما يجب أن يسمع أولا.
ومع هذا اللقاء نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكاند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة يوم غد من برنامج ويكاند بالعربي من 6 إلى 8 صباحا. طاب يومكم.
أنتم برفقة SBS عربي.